أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الإجارة، وقلنا إن الإجارة هي عبارة عن نوع من أنواع البيوع، ولكن ليست بيع أعيان، إنما هي بيع منافع. والإجارة قلنا إن شروطها معرفة المنفعة، معرفة الأجرة، كون النفع مباح. ثلاث شروط من الشروط اللي تنعقد بها الإجارة: معرفة المنفعة سواء في الآلة أو في الحيوان الدابة ونحو ذلك، معرفة الأجرة كم تمن هذا الإجارة عليها، كون النفع مباحة يعني ليس محرمة، ليس النفع محرمة كالإجارة على الغناء وعلى الرقص وعلى غير ذلك مما يحرم شرعا. ولابد أن يكون هذا النفع يستوفى دون الأجزاء، يستوفى دون الأجزاء، وشرحناها في المرة السابقة. يعني الأصل يكون باقيا ويستوفى النفع من وراء ذلك. يبقى هنا الإجارة إنسان يأجر شمعة مثلا، نقول لا، هذا بيع لأجزاء من الشمعة. ولكن يعني كما قدمنا في الحديث السابق، إن لو أن إنسانا تكلم بلفظ أجر لي الشمعة دي أستهلك منها شوي، واضح إن كلامه معناه إن أنا بيع لي جزء من الشمعة دي. يبقى هنا أخذ عين لاستهلاكها هذا بيع، لكن أخذ العين للانتفاع بمنافعها وردها كاملة كما كانت هذا إجارة. يبقى نفهم من الصيغة أو من المقصد من كلام الإنسان هذا يقصد بهذا بيع ولا إجارة. والعبرة في العقود بالمعاني، بالمقاصد والمعاني، ليست بالألفاظ والمباني. في أي عقد من العقود العبرة المعنى إيه، المقصد منه إيه. يمكن يتكلم بشيء في العقد اللي يكون حقيقته لغة أو حقيقته شرعا لحاجة تانية، ولكن حقيقته عرفا بين الناس له معنى آخر. يبقى هنا نقول المعنى الذي يقصده المتكلم طالما أن الشريعة لم تأتي بألفاظ مقصودة زي ألفاظ النكاح والعتق والرجعة والطلاق، هذه ألفاظ مقصودة بذاتها. يبقى هنا الإنسان لما يتزوج يبقى بلفظ الزواج، بلفظ النكاح، لما يطلق بلفظ الطلاق وما يتفرع من هذه اللفظة وما كان مثلها. يبقى الألفاظ التي تقصدها الشريعة لابد من التعبير بها، لكن ألفاظ لم تقصدها بعينها الشريعة يبقى حتى لو تعرف الناس على ألفاظ أخرى تقوم مقامها فلا مانع من ذلك. طيب، يقول لنا هنا: تصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عين، وقدمناه. وبعدين قسم لنا الإجارة على ضربين: إجارة على عين، هنا يقول لنا إن كانت العين لابد اللي بتستأجرها تكون تستوفي فيها أوصاف السلم، يعني الدقة في التعبير والدقة في القيود. أنا عايز أخذ سيارة، السيارة ماركة كذا، فيها كذا، في سرعتها كذا، علشان حسافر بهذه السيارة مسافة كذا. يبقى أنا باخد الحالة اللي تصلح لهذا المكان ولمثل هذا السفر. عايز خيمة، الخيمة دي حننصبها في الصحراء، يبقى لازم تكون تقي من الحر، تقي من كذا، تقي من كذا، تكون قوية بحيث إن الرياح بالليل ما تطيرهاش، يكون فيها. يبقى هنا بحسب الشروط يبقى الإجارة على العين لابد من المعرفة لهذه العين وصلاحيتها لذلك، والقدرة على التسليم. ما يكونش اللي بيأجر الحاجة حاجة هو لا يقدر على تسليمها ويقول أجرها، لأن إذا كان لا يجوز بيعها يبقى لا يجوز أنه يؤجرها. الثاني منفعة في الذمة، يبقى في أجرة على عين، استأجر عينا، يبقى هذه العين أنا عايز هذه الدابة، أنا عايز كذا، أو منفعة، تعالى اعمل لي كذا، اعمل لي كذا. يبقى هنا يقول لك والله اعمل لك شيء الفلاني وتدفع لي كذا، أجرة كذا على العمل لسه ما تعملش، ولكن الإجارة من البداية على منفعة في ذمة هذا الإنسان. يبقى على أجرة، على منفعة في الذمة، اشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا، وقدمنا أيضا هذا. تجوز الجعالة، الجعالة زي ما يقول العلماء إن هي مثلثة، لأن في القاموس المحيط الجعالة مثلثة، مثلثة الجيم، يعني الجيم يجوز فيها الفتح والضم والكسر، أقول الجعالة والجعالة والجعال، هذا معنى. نعم، فوت حاجة الأجر على القرآن ما خدناهوش. طيب حاضر، ماشي حاضر. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان، وهو دي اللي متعلقة بالجعالة اللي احنا نتكلم عليه، إنه هو أمر إنه يجوز فيها الإجارة وإنما يجوز فيها الجعالة اللي حنقولها. طيب، كون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في الحج. هنا العمل في أي إدارة الأصل هو مستأجر، أنا أستأجر الإنسان، الإنسان ده كان مسلما كان كافرا، إلا أن يكون الاستئجار على شيء لا يصح إلا من مسلم، لا يصح إذا مش نستأجر إنسانا يهوديا أو نصرانيا عشان يؤذن في مسجد، يبقى هنا لا يصلح ذلك. يبقى هنا يقول لنا العمل في الإدارة مفتوح، أن يكون مسلما يكون غير، إلا أن يكون العمل لا يصح إلا من مسلم. يبقى لا تصح الإدارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حد وقضاء، ولا يقع إلا قرب لفاعله، ويحرم أخذ الأجر عليه. هذا كلام صاحب المتن، كلام صاحب المتن إن يقول لك لا تصح الإجارة ولا حتى من إنسان مسلم على ذلك، إنما تصح الجعالة، تصح الجعالة. طيب الإجارة بمعنى إيه؟ إجارة لأذان، تعالى حتأذن خمس فرائد، الفرد تأذنه بكذا، حيأذن أذانين اثنين يبقى بكذا، هنا لا يجوز ذلك، إنما يجوز المرتب، المرتب يسموه الوظيفة، سميه الجعالة. لكن الإجارة إجارة بمعنى استيفاء المنفعة، حتأذن بكام؟ حأذن، لا ده أنا صوتي أحلى من فون، حأذن بكذا، يبقى هنا أصبحت العبادة محل المساومة، هذا لا يجوز. يبقى هنا الإجارة على الأذان لا ما يجوز. الإقامة مثلها تعليم قرآن وتعليم فقه وتعليم حديث، هنا يعني أشياء فيها نظر في هذا الشيء، نظر لأذان وإقامة وتعليم، يعني الأذان لا يصح الإجارة عليه، صحيح اللي مش هيقول لي حأذن لك الأذان 11 كلمة 13 كلمة 17 كلمة 19 كلمة، طب حتنقص لك حنقص لك من الألفاظ، ما تجيش. يبقى على ذلك هنا يجوز الجعالة عليها، الجعالة أو الوظيفة أو المرتب، إن حنديلك في الشهر كذا، إعانة لك. يبقى زي ما الإنسان القاضي بياخد مرتب من الدولة بالشهر، مرتب بالشهر، كون الدولة تديله حوافز تديله كذا، كل هذا لا مانع منهم. كذلك إمام المسجد، كذلك مؤذن المسجد بياخذ المرتب بتاعه، ياخذ مرتب إعانة له على الحياة، لكن مش بعدد الألفاظ اللي بيقولها ولا بعلو الصوت اللي فيه ولا بجمال الصوت، لا ده هنا أشياء تمكنه من الأذان، جمال الصوت وعلو الصوت وكذا، إنما دي ملهاش دخل في الأجرة، مش صوتك واطي حقلل لك شوية، صوتك عالي حقلل لك الأجرة، ما فيه مش دخل في هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا بيعطى الوظيفة، بيعطى المرتب، بيعطى الجعالة، إنما الإجارة على المعنى الذي نقصده استيفاء المنفعة في حاجة معينة بخصوص معين، زادت المنفعة اديته أكثر، قلت المنفعة، ما تصلحش لا في الأذان ولا في الإقامة. وخاصة قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، لا يأخذ على أذانه أجر. طيب آدي في حديث عثمان ابن أبي العاص، وصححه حسن الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هنا بقى الإشكال، الإشكال إن عندي حديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يا ترى اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا حط غيرها من الوظائف زيها، يعني اتخذ قاضيا لا يأخذ على قضائه أجرا، اتخذ إماما لا يأخذ على إمامته أجرا، ولا هي في الأذان فقط، ولا إيه الأمر اللي في ذلك، ولا الإجارة على هذا المعنى إن حنعمل كذا أذان بكذا كذا، صلح أصليها بالناس إمام بكذا، أصلي في رمضان يرتفع الأجر كذا، في رمضان يكون بكذا، هنا الإجارة اللي منهي عنها، صارت الأشياء الشرعية اللي يتقرب بها إلى الله محل المساومة مع الخلق. يبقى هنا يا إما بتاخد الأجر من الخلق إما بتاخد الأجر من الخالق، ما ينفعش تجمع الاثنين إلا في صورة معينة أن تكون الإعانة للإنسان. نعينك إن نديك وظيفة، نديك مرتبا في الشهر بتاخد معاك ليه؟ لتفرغك لهذا الشيء. يبقى أنا أفرغ الإمام لأن يكون إمام، وصاد معنا أفرغه، يبقى مش هيشتغل، يبقى أنا بديله بدل ما أنت هتشتغل بكذا أنا هفرغك بكذا، فرغتك لتتعبد لله، يبقى الإمام يأخذ الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى ويأخذ بدل التفرغ بتاعه اللي هسميه المرتب أو اللي هسميه الوظيف. يبقى هو مش هيساوم، هيقول لا والله حد درسين في الشهر، درس بكذا في المسجد، إن ما كانش كده مش هنفتي الناس، ما كانش كده مش هداوم على أسئلة الناس. هذا لا يصلح، لأن هذه أشياء يحتسبها الإنسان لأجرها من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي حديث أبي وهو حديث صحيح أيضا قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. علمت رجلا القرآن، واضح انه ما طلبش من رجل حاجه، ما في اجاره هنا، ما فيش اجاره. بعد ما علمه القران، ويعني غالبا ما علموش القران كله لان مش هيبقى القران كله هيدل عليه قوس، يبقى هنا علمه ايات، علمه سوره، علمه شيئا، فاهدى الرجل له قوم قوسا، دليل ان ما في مشرطه ولا ما فيش، ما فيش مشرطه، الرجل اهدى لي هذا الشيء. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، انه تورع انه ياخذ الحاجه من غير ما يسال حلال ولا حرام، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. راح مرجع القوس مرة ثانية، هنا أدي إشكال تاني. طيب يبقى اللي عايز يعلم القرآن، وإذا قلنا ما تاخدش أجر عليه، ما حدش هيتعلم القرآن، ما حدش هيعلم، هيتفرغ إزاي؟ هيتفرغ عشان يعلم والطلبة يكسرون. فإذا كان ده بيعلم من غير أجر، لكن غيره 20 واحد ما يقدروش يعلمه من غير أجر، محتاج عشان مصاريفه وعشان عياله. طيب هنا إشكال في الحديث، هنا اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، إن أخذتها أخذت قوسا من نار. طيب نرجع بقى لكلام العلماء، كره إسحاق، إسحاق ابن راهوي اللي هو إسحاق ابن إبراهيم، كره تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق هذا تابعي، هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت، هذه الرغفان يعني أهالي اللي بيعلموه القرآن بيديهم عيش، يقول هذا من السحت، هذا رأيه. وعنه، عن مين؟ الإمام أحمد، عن أحمد يصح، يصح إيه؟ الأجر على ذلك، الحمد لله. يبقى هنا قول آخر الإمام أحمد، احناش متقيدين بقول واحد لأحمد، يبقى له قولان في المسألة، نشوف إيه اللي يكون راجح فيها. يصح، وأجازه مالك والشافعي. يبقى هنا إمامان سبق أحمد، مالك والشافعي رضي الله عن جميع. ليه بقى دليلهم إيه؟ دليلهم قوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا أجره. وهذا واقع في قصة معينة اللي هي قصة أبي سعيد الخدري، لما رقى الإنسان السليم الملدوغ اللي لدغه العقرب، يبقى هنا قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكان هو شارطهم على ذلك، شارطهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان وفد من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى هذا المكان، نزلوا بهم وكان القوم بخلاء، ما حدش منهم كلف خطر يأكلهم ولا يشربهم ولا يضيفهم، وزمان لكن فيه فنادق ولا كان فيه اللي بينزل ينزل على القبيل، فالقبيلة تجاهلوا هؤلاء نزلوا ليعلموهم، فإذا بالله يبتلي هؤلاء القبيلة في سيد القبيلة يلدغوا عقرب، فلما لدغه خر على الأرض صريع، ما بيجيبش منطق، ما بينطقش، فذهبوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إحنا نزلنا بكم فلم تقرون، طالما أن أنتم بخلاء كده. طيب يقول هل فيكم الراقي؟ حد يرقي لنا الرجل ده؟ أيوة فينا راقي، بس تدفع. فشرطهم أبو سعيد الخدري على قطيع من غنم، تدفعوا قطيع الغنم ده وإحنا عايزين ناكل، أنا قاعدين عندكم نعلمكم ونعملكم، وحنقعد قد إيه كم ليالي وإحنا كذا واحد حناكل، أكلونا هتؤدونا. فوافقوا على ذلك، فذهب أبو سعيد الخدري ورق الرجل بإيه؟ بفاتحة الكتاب. ذلك سمى هذه الصورة بالإيه؟ الشافية، الصورة الشافية إنها رقية. فلما رقاه قام، بس أرى عليه الفتحة قام كأنه ما به قلب، ما فيش فيه حاجة، فكأنهم تحرجوا، احنا شارتنا وكذا. طيب نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومعهم الغنم وقالوا له حصل كذا وكذا. قال أمرهم أن يأكلوها، واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم بسهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لهم إن هي ما فيش فيها أي شبهة، ما هو لو كان فيها ولو شبهة بسيطة وانتم مضطرين كل انتم، أنا مش مضطر ولا غير، لكن حتى يزيل من أنفسهم أي شبهة في ذلك، فاضربوا لي بسهم، أنا كمان حاكل معاكم من هذه الغنم، دليل على أنها حلال صرف لا شبهة فيها. يبقى هنا هذه أجر على كتاب الله، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم إن لمن أكل برقية حق برقية باطل فقد أكلت برقية حق، وصرح أكثر من ذلك اللي انت سمعته في الحديث، أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. يبقى هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا احتاج أنه يأخذ أجرة في تعليم القرآن. يبقى هنا عندي حديث أبي بن كعب قال إن أخذتها أخذت قوسا من النار، الحديث الآخر أنه أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هنا هنلاقي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، حديث أبي بن كعب رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. يبقى إذا نظرنا إنه الحديثان متعارضان، هذا حديث يعارض هذا، يا إما ندعي النسخ، هتقول لنا طيب هات الدليل على إن ده الأول وده الآخر، مش هنعرف نقول، يبقى هنقول نجمع بين الحديثين أو نرجح، أو نرجح. إذا أمكننا الجمع جمعنا، ما أمكنناش يبقى نرجح. حين نرجح هنقول أرجح بالصحيح والأصح، أيهما أصح؟ اللي في الصحيح في البخاري ومسلم، لذلك نقضي بحديث أبي سعيد اللي في الصحيحين على الحديث الذي رواه ابن مالك. فإذا قلنا هذا صحيح وهذا صحيح، ومن الممكن إحنا نجمع بين الاثنين، نقول والله يجمع بأنه أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إلا أن تكون تعلم ما وجب عليك أن تعلم، ما وجب عليك. يبقى الواجب عليك لا يجوز أن تساوم فيه ولا أن تقبل عليه هدية. يبقى الواجب عليك، الواجب إيه؟ الواجب فاتحة الكتاب. إنسان يقولك أنا مش حافظ الفتحة عايز أصلي، حفظني الفتحة، فواجب عليك أن تحفظه إذا تعين عليك، يعني فيش حد غيرك يحفظه، إذا تعين عليك خلاص حفظ هذا الإنسان، ولا يجوز لك أن تأخذ منه هدية على ذلك ولا تأخذ منه شيئا عليه. كذلك قس على ذلك من الواجبات، إنسان سألك وأنت رجل تدرس الفقه وقال لك والله أنا صليت صلاة المغرب 4 ركعات أعمل إيه دلوقتي؟ تدفع كام؟ ينفع؟ أنا لا، ما تقولش حق ما أخذت عليه أجر، لا يجوز هنا، إنه يجب عليك طالما أنك تعرف الحكم الشرعي أن تفتيه. لا يجوز لك أنك تقول له طب روح لك أنت الفقه وشوف هيقولوا لك إيه، ما يجوز، لأن أنت كده بتعطله عن الصلاة. الفرض عليه الآن يسجد للسهو، يبقى انت هتروح له كلم فلان وعمل فلان وهو لسه في صلاته، الواجب عليك الان تقول له ارجع تاني الصلاه واسجد سجدتي السهو. عرفتم؟ يبقى هنا في اشياء تعرفها لا يجوز لك ان تؤخر الجواب عن وقت حاجه الانسان اليه. يبقى هنا العلماء يقول لنا لا يجوز تاخير الخطاب عن وقت الحاجه، ويجوز تاخيره عن وقت السؤال، يجوز تاخير الجواب او الخطاب عن وقت السؤال. يعني ممكن تسألي الآن في شيء وأرى أن أنت مش محتاجه دلوقتي، لك بعدين أجاوبك على هذا الشيء، لكن لا، دي حاجة حالا أنت تحتاجها الآن، يبقى لا يجوز تأخير الجواب عن وقت الحاجة. جزاكم الله خيرا، شكرا، الله يعني. يقول فأباح أخذ الجعل، الجعل والجعل هي نفسها الجعالة والجعالة والجعال، قال فكذا الأجر، يعني قاس الأجر على الجعل أو الجعل، فإن أعطي من غير شرط جاز، إن أعطي، وهذا الأفضل، لكن الأفضل هتطلبه من مين؟ إن أغلب الناس ما يعملوش هذا الشيء. مش معقول حجيب لابني مدرس يحفظ القرآن وبعدين أجي أنا وقت ما أنا أحب أديله حاجة. هنا لا. لا، العادة في الناس الشح والبخل. فلذلك قالوا إن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد لا يطلب ولا يشارك، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال أكره أجرة المعلم إذا شرطه، أكره أجرة المعلم إذا شرطه. هذا من إمام أحمد على وجه العمل بهذا الحديث وحديث أبي رضي الله عنه. طيب يقول لنا وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. يجوز أخذ، لأنه لا يختص فاعله أن يكون من أجل من أهل القربة، لأنه إنسان بيعلم الخط، الخط هيكتب به حاجات في العربي، حاجات في النحو والصرف، حاجات مش عارف في إيه، هيكتب في حاجات في الدين وحاجات في القرآن. يبقى هنا بيعلم ليكتب، ما قالوش إن عشان نكتب به الشيء الفلاني. يبقى هنا هذا مفتوح، تعلم الإنسان الخط كيف يتعلم الحساب كيف يحسب، هنا يجوز أخذ الأجرة على ذلك. وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه لا يختص أن يكون صاحبه من أهل القربة، مش متعين عليه أنه هو لازم يعمل زي الصلاة. يتعين عليك أن تصلي سواء إماما ولا مأموم، فلما تقول حصلي وحتديني كام، حصلي أديك، لا مش هنديك حاجة. إما هنا الصلاة لا أجر عليه، إنما الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصلاة والصيام فلا لا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف. طيب يقول لنا الإمام السيوطي في الإتقان ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماع، بل إن علم أهليته وجب عليه الإجازة، أو عدمها حرم عليه، وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذ عنها ولا الأجرة عليها. هذا معناه إيه؟ إنه اللي شاع الآن بين كثير الناس عايز إجازة، بيحفظ القرآن عشان الإجازة، عايز يقرأ قراءتين وثلاث قراءات عشان الإجازة، يبقى الاسم عام حصل إجازات. وبعدين المشايخ يبتدوا يغالوا إن الإجازة بكام، والله هديك إجازة حفص بكذا، إجازة مش عارف كذا، بالسبعة بكذا، العشرة بكذا. هنا الصيت يقول لك إنه ما اعتاده كثير من القراء من امتناعه من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز، لا يجوز. يبقى هنا الشيخ حين يرى الطالب أنه يصلح وأنه حافظ القرآن وحافظ القراءات وأنه متقن لها، يبقى يلزمه أن يعطي هذه الإجازة. إذا أعطاه هذه الإجازة، الطالب إداله هدية من عندي شيئا، خلاص لم يعطي شيئا، لا مش حديش إجازة ليه. هنا الإمام السيوطي يقول هذا الشيء ويقول لك إجماعا، إجماع العلماء. النظر حقيقي الكفء والأهل للتعليم والتحفيظ هيحرم، هيحرم، لا معكش إجازة من حد، فهات لنا إجازة عشان نعرف. ما هو اللي بيعينه ما يعرفش أنت حافظ ولا مش حافظ، وديني الشهادة بتاعتك أن أنت حافظ، تكون أنت حافظ وتكون أنت متقن وتكون، بس معكش فلوس تدفع للشيخ، يحرمك الشيخ خليك على هذا. إنسان آخر لا يكون حافظا ويكون بليدا ويكون لا يصلح للتدريس، بس مع فلوس ويروح للشيخ ويقرأ عليه ويغش ويعمله بتاعه ويأخذ الإجازة في النهاية، والاسم زي ما كسر الآن في زماننا هذا، الإجازات ده مع الإجازة بالقراءة السبعة، وده مع مش ثلاثة، وده مع مش حالف بإيه. هنا بتفرح، افرح بحفظك القرآن، افرح بأن تتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما هوش الفرح بأننا أنا معايا إجازة وأنا لا، الإجازة مش هي اللي هترفعك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لسه في امتحان تاني يوم الأيام، هتقف يوم الأيام ولك سمع اقرأ ورقة، لا لا هتنفعك إجازة تقول له شيخ فلان عطيني، ولا ما تنفعش مع الله عز وجل. يبقى هتقف تسمع أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى كل آية تطلع بها ضرر، يبقى جهز لهذا اليوم، جهز لهذا اليوم. يبقى ما يفعله كثير من الإخوة والأخوات الاهتمام بالإجازة والعراك عليها والمغلف أسعارها، والبعض يروح يطلب إجازة وحد في حد فيها 10,000 جنيه وبعد ابنها تدي 10,000 جنيه في إجازة. ليه يعني؟ لما أنا حجيب ثمنها في 3-4 شهور. إنا لله إنا إليه راجعون. اسمع ان هنا لا يجوز اجماع، لا يجوز اجماع، ده نقل السيوط. بل الشيخ ان علم أهلية الطالب وجب عليه الإجازة علشان يعلم غيره، او عدمها، عدم أهلية هذا ما يصلحش ولا يجوز له ان يعطيه الإجازة، وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليه. في فتاوى الصدر موهوب الجزري من الشافعية الذي ينقل عنه السيوطي سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئا على إجازته فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة؟ يعني هنا هل الطالب يرفع الأمر للحاكم ويجبر الشيخ على أنه يجيز؟ قال لا تجب الإجازة على الشيخ، لا 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 نحياتي ولا النحيات، يعني ما يجوز للطالب أنه يرفعه، ولو رفع الحاكم ما يجوز للحاكم أنه يلزم الشيخ أن يدي له إجازة. يبقى هذا شيء، يبقى أنت مش هتجبرني أن أنا أدي لك إجازة، أنا مش عايزها خلاص، لكن أن أنا أطلب منها المال لا، يقول لك أنه ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. طيب، وسئل أيضا عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ من تفريطه فهل له النزول عن الإجازة؟ فأجاب لا تبطل الإجازة بكونه غير دين، معنى الرجوع عن الإجازة بعد ما يجيزك وبعد كده لا أنا لغيت الإجازة بتاعتك، لا ما هيش من اللي تعطى وتلغى، لا تلغى. قال وأما أخذ الأجر على التعليم فجائز، أما أخذ الأجر على التعليم يعني يعلم الطالب يحفظ القرآن ويعلم الأحكام لا مانع من ذلك. قال واختار الحليمي، هذا من الشافعية، أنه إن تعين لم يجوز، إذا تعين عليك التعليم لا يجوز، وتعين التعليم بيبقى في أشياء ما هوش في تحفيظ القرآن كله ولكن في تحفيظ الشيء، إلا أن يكون بلد ليس فيها أحد يحفظ القرآن يبقى هنا لابد من وجود من يحفظ القرآن فيها ولابد من يتفرغ لتحفيظ هؤلاء القرآن. فقال وأبو حنيفة على أنه لا يجوز مطلقا. يبقى القول الثاني للإمام أحمد موافق لقول أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقا. الإمام أحمد له قولين، قول موافق لمالك والشافعي، قول موافق لأبي حنيفة. أجاب من جوزه بأن في إسناده مقالة، يعني في حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجل من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسة، هذا حديث آخر عند أبي داود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها، إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. هذا أخذ به أبو حنيفة في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والأولى ما ذكرناه أنك تعلمه القرآن حسبة، وإذا علمت وشارطت على مال لا مانع، إلا أن تكون تعلم ما وجب عليك أن تعلمه، تعلم ما وجب عليك، يعني إنسان أمي لك حفظني الفتحة عشان أعرف أصلي، لا يجوز لك أن تشارطه عليه. وتجوز الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، ثلاثة زي بعض. يبقى هنا الجعالة يقول لنا العلماء ما يجعل له على العمل، ما يجعل له على العمل، يعني إنسان يقول لك والله لو حفظت ابن القرآن لك جايزة عني، لك أديك مبلغ كذا، هنا يجعل له جعالة وشيئا عليه. قال لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية، وعلى رقية يجعل له جعالة، إن ارئي هذا ودي كذا على الرقية، طبعا بديله على الرقية مش على الشفاء، الشفاء هذا من الله عز وجل لكن يرقي. قال لحديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من غنم، وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال أصبتم؟ اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني لبيان أن هذا مال حلال. طيب، هنا يجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض. شوف، يجوز أخذ رزق، يعني قليل من الناس يفهم كلمة رزق دي، إحنا نعرف كلمة إيه؟ مرتب، مش كده؟ أخذ مرتبي، ويمكن الناس ثانية ما تعرفش كلمة مرتب معناها إيه. لا يضرنا اسم مرتب، اسم رزق، اسم وظيفة، اسم أجرة، ما يضرناش. المهم المضمون بتاعه إيه، المضمون إن أنت بتقول لي الآية بكذا هحفظ الآية بكذا، يبقى هنا الأجرة الممنوع منها. لا، الجعالة إن حفظ الولد وأعطيه كل شهر مبلغ، لأنك متفرغ لهذا الشيء، لا مانع من ذلك. يبقى هي هو ده اللي هيحصل مع أئمة المساجد، اللي هيحصل مع اللي بيعلموا القرآن، اللي مع القضاء بيقضون بين الناس، كذلك اللي علموا الحديث وعلموا الفقه والنيابة في الحد وتحمل الشهادة وأدائها وأذان تحمل الشهادة، يعني إن إنسان يجعله القاضي إن لا أنت تتحمل الشهادة، ناس مزكين وقد زكوا عند الحاكم يقوم يجعلهم لتحمل الشهادة، روحوا اشهدوا على فلان إنه حيبيع كذا وحيعمل كذا، حين أنا أخذ من مالي كذا ونعمل كذا. يبقى هنا يزكي القاضي أناسا ويفرغهم لهذا الشيء، ناس كان في الماضي يفعل هذا الشيء، شهود يزكيهم القاضي، يبقى عنده أهل زكاة أهل تزكية، فيقوم يذهبون إلى إنسان حيبيع ماله يحضرون البيع ويشهدون عليه بذلك. طيب النهاردة حيروحوا عشان يشهدوا على فلان ويشهدوا على فلان ويشهدوا على فلان، والقاضي اللي بيأمر بهذا الشيء طب حيجيبوا فلوس منين هؤلاء عشان يروح لفلان؟ هيتفرغ لبيته ويقوم هؤلاء يجعل لهم وظيفة مرتب من الدولة على هذه الشهادة. يبقى لا يجوز لإنسان أن يأخذ أجر على الشهادة، تقول يا فلان أنا هنشتري الحاجة الفلانية تعالى اشهد، يا فلان أنا هجوز بنتي اشهد في عند المسجد تدفع كام على الشهادة؟ هنا لا يجوز، لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك. لكن هؤلاء الذين يفرغهم السلطان والقاضي للشهادات للعمل بذلك على ذلك يأخذون مرتبا من بيت المال. كذلك الأذان يتفرغ للأذان فيأخذ، سميها أجرة سميها غيرها، لكن الأجرة هي المال المعلوم على عمل معلوم. يبقى هنا حتأذن أذان بكذا أذانين بكذا، يبقى هنا هذه الأجرة اللي ممنوعة. لكن لا تفرغ للأذان، صاد ما تتفرغ له إحنا حنديك مرتب كذا، سمنا مرتب سمنا غيره، هو المقصود هذا الذي نقصده للتفرغ لهذا العمل. يقول لأنها من المصالح وليست بعوض، يبقى الإجارة استفاء وصاد عوض، هذه ليست بعوض إن أنت بتحفظ القرآن، القرآن لا عوض له على ذلك، أنت لا العوض لوقتك أنت اللي فرغته ليس القرآن الذي حفظته. بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص. جميل جدا، تكون إماما تكون إنسانا معلمة تكون محفظا القرآن، تؤجر من الله على تحفيظك وتأخذ من الناس الذي يعطونك أو تأخذ من الدولة الجعالة أو من الناس ذلك، هذا حسن. وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل، يعني الإنسان المجاهد بيجاهد في سبيل الله. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يحرضهم على الجهاد يقول من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، هنا بيقولها ليه؟ للتحفيز للتحريض، ان الانسان يسرع انا اقتل وهاخد السلب بتاعه، هل هذا ينقص اجره عند الله؟ لا لا، ده اراد انه لو كان ينقص اجره ما كانش دلوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده بيدل على الخير. ان ايه المانع تاخد في الدنيا وتاخد كمان في الاخره، قتلت هذا الكافر لك اجر عظيم عند الله وكمان حنديك السلب بتاع هذا القاتل. يقوم الانسان يحاول ان يفعل ذلك حتى ياخذ في الدنيا وياخذ في الاخره خير في الدنيا وخير في الاخره. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. المستأجر، أنا بستأجر الحاجة، استأجر شقة، استأجر آلة، استأجر دابة، هنا أنا استخدم هذه الشقة أو أخلي فيها من هو مثلي، استأجرت شقة وخليت ابني يقعد فيها يذاكر فيها، خليت الزوجة والعيال يعيشوا فيها، يبقى هنا يقول استوفي أنا النفع أو من كان مثلي في الضرر. الضرر الضرر مع الاستهلاك، يعني الاستهلاك، لأن أي شيء أنت بتاخده هو جديد وتستهلكه هل هيفضل جديد؟ يبقى في شيء من الضرر ولا ما فيش؟ ده معنى كلامي أنه استهلاك الشيء، استهلاك الشقة أنا بستأجرها وتبقى جديدة ويوم ما بسلمها بتبقى أدمت، مش كده؟ الآلة كذلك، كل حاجة يكون إيه هنا في شيء من الضرر عليها قصاده أنا دفعت الأجرة بتاعتها. يبقى المستأجر له استيفاء النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، ف فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط كونه يعني هذا النائب الذي يقوم مقامه مثله في الضرر أو دونه، مثله في يعني في الاستعمال، في الاستعمال مش في الضرر أنه بيخربها يعني، لا مثله في استهلاكها أو دونه، أو دونه لا أكثر ضررا منه، ولا يخالف ضرره ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى لأنه يأخذ فوق حق. يبقى بحسب إن المؤجر أعطاك الشيء تعمل به إيه، يبقى هذا الشيء لتعمل كذا تستخدمه في هذا الشيء، إدالك آلة، الآلة دي تصلح إن أنت شنيور تخرم به في الطوب الأحمر، لكن ما ينفعش تخرم به في السقف البطن، يبقى هنا حين تستوي تستوفي أنت النفع في هذا الشيء، في الطوب الأحمر إديته لغيرك برضو يكون في هذا الشيء، أما أشد منك في الضرر تكون أنت ضامنا لهذه الآلة. وعلى المؤجر هنا الحقوق بقى، المؤجر عليه حقوق، المستأجر عليه حقوق. على المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك، هذا رجع العرف، العرف الجاري. أما بسلم الشقة وسلمها لي عن مفتاح، يبقى هو اللي حيجيب لك الطبلة ويجيب لك المفتاح ويجهز لك الشقة بحيث أن أنا أسكن فيها، شقة باخدها إما شقة فاضية وإما باخد الشقة فيها عفش، يبقى هنا هذه لها أجرة ودي لها أجرة، يبقى على صاحب المكان يجهز، والله أنا عايز الشقة كمباني يبقى حقدرها لي كمباني، عايز الشقة للسكنة يكون فيها عفش في مكان يبقى حجر شقة مفروشة، يبقى عليه هذه الأشياء. الدابة نفس الشيء، عايز سيارة أن أنا أسافر بها من بلد للبلد الأخرى، يبقى حيجهز السيارة، حيجهز فيها البنزين، حيجهز فيها سواء اللي يسوقها أو هو بنفسه اللي حيسوقها أو حسب الاتفاق معه. فإن كانت الإجارة على تسليم ظهر لم يكن عليه شيء من ذلك، يعني إذا كان تسليم الظهر إن أنا عايز أقدر منك الحصان الأحمر ده بس، الحصان مش ما مش هيحط لي اي حاجه عليه، هو اللي انت عايزه، انا عايزه للركوب علشان اسافر عليه بحيجهز لي الحاجه اللي هتركب عليه. ترميم الدار باصلاح المنكسر واقامه المائل وتطين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، هذا كله على المؤجر، المؤجر اعطى المستاجر الدار، يبقى مش هيديني دار بايظة، أنا عايز أسكن فيها، يبقى المية بتاعتها شغالة، السباكة بتاعتها شغالة، المطبخ بتاعها شغال، الجدار اللي فيه مايل يقوم يعدل الجدار، الرفوف المكسرة يصلحها عشان أحط عليها حاجات، تطين السطح، تطين السطح يعني السطوح يكون بيخر، يكون في الشتاء يبقى هو يحط عليه بلاط، يحط عليه يمنع أنه يتأذى الساكن بهذا السطح، تنظيفه من الثلج ونحوه في البلاد اللي يكون فيها ثلوج وجليد، يبقى تنظيف هذا على صاحب البيت، اللي على المستأجر اللي هو يسكن فقط، الآخر عليه هذه الأشياء، إلا إذا كان في اتفاق بين الاثنين أن أنا حأدر لك الشقة وأنت عليك كل الحاجات دي، عليك أن أنت تصلح السباكة، تصلح مش عارف إيه، تعمل كذا، وأقصد كده حنزل لك من الأجرة، يبقى على ذلك المسلمون على شروطهم. وعلى المستأجر المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار، يعني المحمل اللي بيكون فوق الجمل، يعني إذا كان هو حيسافر لمكان بعيد ومحتاج لحاجات معينة، إما بيطلبها من صاحب الجمل، صاحب الجمل يحضرها له، أو ما طلبها شيء، بل أصلا هو بيسلمه الجمل فقط، وعليك أنت جاهز المحمل بتاعك، المظلة اللي بتظل بيها فوق راسك وانت راكب أيضا عليك أنت، أو الخباء اللي حتنزل في مكان في أثناء السفر تحط الخيمة بتاعتك، طالما ما اتصفقتش مع اللي بيقدر لك الجمل عليها يبقى عليك أنت مش على صاحب. طيب برضو الحاجات قلنا صاحب البيت يسلمني السباكة سليمة، المية سليمة، البتاع سليم، لكن تفريغ بقى الحاجات اللي أنا تسببت فيها، هنا الأصل إن هي على المستأجر، تفريغ البلوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، يعني بفعل المستأجر، المستأجر هو استهلك البيت واستخدم البيت ووسخ البيت، بعده هو تنظيف هذه الأماكن برضو، إلا أن يكون الاتفاق على إن صاحب المكان هو اللي يعمل، زي الفنادق تنزل الفندق ملكش دعوة بالنظافة، هو صاحب الفندق اللي بينظف، أنت عليك تنظف ثيابك أنت، لكن هو عليه ينظف السرير، ينظف الأرضية، يبقى بحسب الاتفاق الجاري والعرف الجاري في ذلك. قال على المكتري مستأدر يعني بأن تسلمها فارغة، تسلم البلوعة فارغة هو اللي ملاها يبقى عليه نظفها، إلا برضو بالاتفاق مع صاحب المكان. كما لو ألقى فيها جيفا جيفة أو ترابا. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفراسق أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميع فجاز على بعضه. كراء العقبة يعني إن أنا أركب شوية وأنت تركب شوية، واحد مع حصان ومع بغل مع جمل، وراكب على الجمل بتاعه وماشي، وبعدين تجي تركبني شوية يقول لك بالأجر. طيب احنا رايحين مسافة 10 كيلو، اركب انت شوية وانا شوية، في المحصلة تركب 5 كيلو تدفع كذا. هذه معنى الايه؟ العقبة. العقبة يعني ان نتعاقب، نتعاقب انا شوية وانت شوية، هذه العقبة. وكان الصحابة في غزوة العسرة يعتقبون الجمل، الثلاثة والخمسة يعتقبون الجمل، تلاقي البعير معاهم مع 10 أفراد مع البعير ماشيين، كل واحد يركب شوية ويمشي الباقي، يبقى 19 المسافة على رجله والعشر راكب على البعير. يجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، أهي نفس المعنى، فإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لسويهما في الملك. يجوز أن يكتري الرجلان ظهرا، يعني اثنين أجرا حصان حيسافروا به لمكان، لكن حصان ما يتحملش الاثنين يركبوا عليه، فبيركب واحد والتاني بيمشي، وبعدين يبدله، هذا يركب وهذا يمشي، وتدفع الأجرة بين الاثنين. فصل. والإجارة عقد لازم، زي البيع، البيع عقد لازم، نقول لازم، نكاح عقد لازم، كذلك الإجارة عقد لازم، به قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي الأحناف يعني، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع، يعني اتفق على الشيء ما يجيش يقول أنا فسخت، ولكن يستقيل الآخر. لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع، لا تنفسخ. قال في الفروع وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، يعني لا يوجد من يقوم مقام هذا الإنسان، لا قائمة أو لا قائم مقامه. اختاره الشيخ الموفق، المعنى يعني إن إنسان أجر دابة، أجر سيارة، أجر شقة، وبعدين مأجرها لمدة 5 سنوات، مات بعد 2 سنين، يبقى هنا استأجرها 5 سنوات ودفع أجرة 5 سنوات، يبقى الآن هيقول تنفسخ ولا لا تنفسخ؟ إما يقوم مقامه أحد، في حد يقوم مقامه من الورثة، يبقى يقوم مقامه بنفس الضرر الذي كان هو فيه ليس أكثر، يبقى يقوم مقامه في استيفاء باقي المدة. لا ما فيش حد، يبقى هنا حرام تضيع هذا المال، يبقى نقوم طالما لا قائم مقامه، ما فيش حد يقوم مقامه، يبقى تنفسخ الإجارة، ونقول للصاحب المكان أنت أجرتها له 2 سنين، رد الباقي للورثة هذا الإنسان. ولا بتلف المحمول، ولا يبقى مسألة لا تنفسخ بموت المتعاقدين هذه فيها كلام، ما هيش مطلقة كده. لا تنفسخ، يقول عن أحمد تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه، ما فيش حد يقوم مقام هذا المكتر. يبقى هنا دي الرواية اللي اختارها الموفق ابن قدامة، انه فرق بين مات المؤجر، أنا هنا مالي، مات المؤجر أنا مأجرها لمدة 5 سنين لسه 5 وخلصتش، حتى لو الوارث بتاع المؤجر ده يقول لي ان انت امشي، لا مش من حقه، لأن مأجرها لمدة 5 سنوات طالما في اتفاق على الزمن أو الفترة. العكس، مات المستأجر، المستأجر نقول هل تنفسخ ولا لا تنفسخ؟ في حالة لا تنفسخ فيها، إذا وجد من الورثة من يقوم مقامه في ذلك يبقى تكمل. لا والله ما فيش من الورثة، أو فوق الورثة تشاحوا فيما بينهم كلهم عايزينها، هتحصل مشاكل، وهيبقى الاستهلاك بتاعهم ككل أكثر من استهلاك واحد كفرد، يبقى على ذلك صاحب البيت من حقه أنه يفسخ ذلك. أو وجد من يقوم مقامه في هذه الإجارة، يبقى على ذلك إذا كان مثله في الضرر أو دونه يبقى تنتقل الإجارة إلى هذا الثاني لغاية ما تنتهي الفترة وتخلص الإجارة. لا تنفسخ بتلف المحمول. بتلف المحمول يعني إيه؟ إنسان أجر سيارة نقل مثلا من إنسان أدر السيارة دي لمدة أسبوعين حنقل عليها حاجات الإسكندرية المطروح، الحاجات اللي أنا بنقلها باظت هلكت، هنا هل تنفسخ الإجارة أو ما أقول له خلاص خد السيارة بتاعتك الحاجة باظت خلاص واديني الفلوس بتاعتي؟ أنا أقول لا تنفسخ الإجارة بهذا الشيء، إنما يستحب في ذلك الإقالة، أن تقيل الإنسان لما يبقاش الإنسان تخرب المال بتاعه وكمان تدفعه أجر السيارة مش هيستخدمها، يبقى إذا استقالك أخوك فأقل. لكن ابتداء يقول لك إن ما بتنفسخش الإجارة، يعني كون الحاجة اللي أنا حنقلها باظت هلكت تلفت عربية تانية ودتها أنت مأجر مني هذه المدة أسبوعين إنل عليها حاجة تانية يبقى استخدمها في شيء آخر، يبقى على ذلك الإجارة لا تنفسخ بتلف الشيء المحمول، وعليه أكثر الأصحاب إلا الموفق. وصححه في الإنصاف قال لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. ولا بوقف العين المؤجرة، وقف العين المؤجرة لأنه يجوز تأجير العين الموقوفة، يجوز تأجيرها إذا كان إنسان أوقف فندق زي فندق الملك عبد العزيز مثلا، هذا وقف، وهنا هيجي من وقف لما يتأجر يسكن فيه الناس بالأجرة، يبقى هنا يجوز أنك تستأجر الشيء الموقوف إذا كان هو موقوفا لذلك، بيوقف سكنة على الحرم الريع بتاعها يكون للحرم، يبقى هنا لا مانع الناس يسكنوا فيها والريع بتاعها يتصرف على الحرم. فهنا يقول لك ولا بوقف العين المؤجرة، عكس هذه الصورة صحيح أيضا، إذا كان عين موجودة في مكان وسكنها ناس وبعدين صاحب العين قال دي وقف لله عز وجل، هنا كونها وقف تنفسخ الإجارة بتاعت الناس؟ لا تنفسخ، هي ما لأن حينتفع بها وقف إما بهذه الصورة أن يأخذ الريع بتاعها ويصرفه على المصالح المسلمين، أو أنه هي نفس الدار عايز يخليها وقف لابن السبيل ينزل فيها مجاني، يبقى ينتظر، هي صارت موقوفة خلاص ولكن ينتظر لغاية ما تنتهي الإجارة، بعد ما انتهت الإجارة خد ثمن الإجارة وأنفقه في الوقف وبعد ذلك جعلها في الشيء الذي يقول أو أوقفها من أجل. قال لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة، يعني الوقف اللي أوقف دارا، الدار دي كانت عينا مسلوبة النفع ولا النفع بتاعه معاه العين المستأجرة؟ مسلوبة النفع، مسلوبة النفع، يعني صاحب الوقف صاحب البيت الآن يملك ينتفع بها، ده هو مأجرها اللي بيندب لك نفع بها المستأجر، يبقى هو الحين أوقفها أوقفها في حال كانت مسلوبة النفع، النفع بالنسبة له هو لا ملوش نفع فيها الآن، يبقى صارت وقفا كما قال، ولكن بعد ما تخلص الإجارة يبقى يحكم أمر الوقف الذي قال. طيب، ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ولا بانتقال يعني الإجارة ملهاش علاقة بأن انت بعت البيت، عندك عمارة ومسكن العمارة والأجرة الشهرية كذا والناس سكنين لمدة 5 سنين لمدة 10 سنين لمدة كذا، جيت انت بعت العمارة مش هي الملك الجديد يطرد كل الموجودين، مش من حقه، ولكن هيستوفي منهم الأجرة لغاية ما تنتهي فترة الإجارة بتاعت هؤلاء، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزودة، كبيع المزودة، المزودة الأمة، يعني الأمة اللي سيدها زودها، لما زودها هل صارت الآن حرة بالتزويد؟ صارت حرة؟ هي أمة زي ما هي، هي ما زالت أمة، إذا جاز له أن يبيعها وهي أمة عنده وغير مزودة يجوز أن يبيعها وهي مزودة أيضا، يبقى هيبيعها، هيبيعها ولا هيبيعوزها؟ يبيعها هي، يملكها هي، يجوز أن يبيعها، لكن جوزها هو ما زال زوجها، ما يجوز الجديد أن يقول له لا طلقها لأننا ما ليس له. طيب يقول لنا وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، بتلف العين يعني إنسان استأجر من إنسان طيب حاضر، ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له، يعني الذي اشترى اشترى من البياع، البياع قال له العمارة اللي حبي حالك افتكرها فاضية أخذها منه واشتريها بمليون، بعد ما اشتراها لقاها مليانة سكان وبتطلع الريال في الشهر 100 جنيه كل شهر، يدفع مليون عشان يأخذ 100 جنيه كل شهر، يبقى هنا كان لا يعلم ان هي مسكونة، يقوم يقول لك هنا له الفسخ او الامضاء اذا رضي بالامضاء، وتبقى الاجرة لمين؟ للمالك الجديد، للمالك الجديد. طيب من حين اشترى تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار هدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. الأشياء اللي تفسخ الإجارة، استأجرت من إنسان آلة من الآلات علشان أعمل بها الشيء الفلان، هذه الآلة أنت اشتغلت بها في الحاجة اللي مثلها اشتغل فيه، ما فرطتش، الآلة نفسها ضعيفة باظت، يبقى هنا يا إما يجيب لك آلة أخرى مكانها يا إما تنفسخ الإجارة. تنفسخ الإجارة يبقى تأخذ باقي الأجر، شوف أنت استفدت منها كم يوم ولا استفدت منها إيه، وتأخذ باقي الأجر بتاعها. يبقى إذا تلفت العين المؤجرة، التلف إذا كان من المستأجر عليه إيه؟ الضمان، عليه الضمان، لكن التلف إنه أمر قدري، أمر مش مني أنا، هنا بستخدمها واخد شنيور عشان أخرم بيه في الحيطة وأنا بعمل شنيور سخان باظ، مش مشكلتي أنا صاحبها، إلا إذا كان استخدامي له خطأ، مفروض أن أنا برد وأنا بشتغل ما بردتش فاتحرق، يبقى على ذلك علي الضمان. وبموت المرتضع، موت الإنسان الرضيع يعني الرضيع، أو امتناعه من الرضاع، أو امتناعه من الرضاع، يعني عايز يقول إنه الاستئجار هنا استأجر إيه؟ استأجر مرضع، استأجر مرضع اللي حيسميها الزئر، المرضع يسميها الإيه؟ الزئر، الزئر اللي هي الإنسان المرضع، زي حليمة السعدية كانت زئرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرضعة له صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا مات المرضع مؤجر واحدة عشان ترضع العيل، حندي لك في الشهر كذا، وبعدين هي ترضعه مات العيل، حاول لها أن أجرك لمدة سنتين، طيب ما هو مات العيل تنفسخ الإجارة. كذلك إذا امتنع من الرضاع منها، يعني هي جاءت وهو لا يلقم سديها، لا يمتنع منها، يبقى نحط لها فلوس بقى على إيه، يبقى هنا لا يصلح، تنفسخ الإجارة. قال لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع، المعنى يعني مات العيل حنجيب لها عيل تاني منين، نقول لها لاختلاف المرتضعين المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة، إن ماتت مرضعة مش هيقول لجوزها هات لي واحدة تانية ترضع العيل، خلاص انت تنفسخ الإجارة. تنفسخ بهدم الدار، كذلك استأجر دارا من إنسان حنقعد فيها 10 سنوات، السنة بكذا ودفع له أجرة سنة، والسنة تانية تهدت الدار، يبقى على ذلك خلاص مش هيدفع بعد ذلك، تنفسخ الإجارة. هنا لأنها عين، عين إن هي هذه بعينها، مش هيقول له أنت ملزم تجيب لي مكان تاني، أجيب لك مكان تاني ما طردتكش منها أصلا، هي اللي تهدت، يبقى هنا لا يلزمني أن أنا أتيك بغيرها. متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. متى تعذر استيفاء النفع، يبقى أنا عايز النفع المعين، أجر لي العربية دي عشان أروح بيها من اسكندرية لأسوان، أجر لي العربية ماشية عدت اسكندرية وصلت مش عارف لفين، راحت العربية بايظة، يبقى هنا واحد من اثنين، يا إما جيب لي عربية أخرى تكمل لي المسافة، إما تنفسخ هذه الإيجار. يبقى إذا تعذر استيفاء النفع من هذه السيارة الآن، يبقى لا الواجب عليه أنه يجيب أخرى مكانها أو أنه تتلغي الإيجار. قال لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإيجار فلم يستحق شيء. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأخرى، إذا تعذر الاستيفاء من جهة المستأجر، معنى ده بتاع جراج عربيات، أنا عايز أجر منك سيارة لمدة أسبوعين، طيب السيارة لمدة أسبوعين بألفين جنيه، خد السيارة ودفع الألفين جنيه، حط السيارة قدام بيته، قالوا ضيوف قالوا كذا، انشغل انشغل انشغل، عدى الأسبوعين من غير شيء، هنا في ذنب على صاحب السيارة، يبقى هنا حيدفع الأجر لو ما يدفعش، مش هقول له انا اشتغلتش ما رحتش وغيت، ما كانت عندك استخدمتهاش ليه. انسان اجر من انسان شقه، اجر فندق من انسان، انا مؤجر الاوضه الفلانيه في هذا الفندق، راح فيها قعد يوم الثاني مؤجرها لمده اسبوعين لمده شهر، بعد كده الناس عزموه قعد في بيوت الناس يوم ورا الثاني لغايه ما خلص الشهر، هيدفع ولا ما يدفعش؟ لانه اخلاها من اجله. يبقى إذا كان من جهة المستأجر عليه جميع الأجرة. استأجر إنسان، تعال النهاردة عشان تحفر لي بير عندي في البيت، جابه لأجيب وأقعد هنا لغاية ما أقول لك تحفر فين، يرسم ويخطط ويعمل، عدى اليوم بحاله من غير ما يقول له عمل حاجة، هنا فرغته تفعله الأجرة بتاعته. يبقى أنت اللي تعذر من جهتك، أنت أنت اللي امتنعت من أنك توريله العمل بتاعه، لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده. تلف باختياره، ومش شرط كلمة تلف إن هو تلف، لا، المعنى إن معقود على إن هذا الإنسان يشتغل عندي النهاردة، أنت السبب اللي خليته ما يشتغلش، يبقى هناك أنك أتلفت على نفسك عمل اليوم، يبقى تغرم الثمن بتاعه الأجرة. هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته، لأنه عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. أنت خدت الحاجة ولكن ما فيش شغلة عندك بها، رحت مشغلها في حاجة تانية، نقيب على ذلك خلاص مهما أنه ممكن، وحتدي له الأجرة بتاعته على هذا اللي عمله. يبقى إذا آجرها الآخر يقول لك حاسبه على تمام المدة، طالما إن أخذت الآلة الفلان أستخدم أنا هذه الآلة في هذا الوقت، وبعدين قعدت عندي يوم لقيت ما عندي شغل لها، رحت أجرها لإنسان آخر، أجرتها للإنسان الآخر الذي مثلي في الضرر، يبقى أنا مستفيد منها الآن، ما عطلتش هذه الشيء، علي الأجر الأول ولي أن أنا أخذ أجرة هذا الإنسان الثاني. طيب، يبقى هنا إذا تعذر استيفاء النفع من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشروج المؤجرة وهدم الدار وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. وقدمنا الكلام اللي فيها إنه طالما إن الدار أنا استأجرتها لمدة 10 سنوات انتفعت بها 2 سنين بعدين تهدت الدار، يبقى هدفع أجرة 2 سنين بقدر اللي أنا استوفيته منه، الباقي خلاص ما عليش. شروط المؤجر، يعني استأجر جملا من إنسان علشان يشتغل به في 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 حاجات، اشتغل به يوم والتاني معروف اليومية بتاعته كذا، وبعدين هرب هذا الجمل، وكانت من عادة هذا الجمل الهرب، يبقى على ذلك أنا ذنبي الجمل بتاعك، أنا بشغله وده الشغل اللي بيشتغل فيه هو اللي هرب بعد ذلك، مع أخذي بالأسباب، لك لو كنت أنا قصرت في ذلك يبقى علي الضمان، لم أقصر فيه وشرد الجمل، يبقى على ذلك بدفع له أجرة الجزء اللي هو اشتغله فقط دون البقي. هذه شروط المؤجرة، ممكن تكون المؤجرة هذه يكون عبدا يكون حيوانا وغير ذلك. وجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنافع. وإن غصبت المؤجرة، إن غصبت المؤجرة هيكون الأمر إيه؟ استأجرت من إنسان شقة، بعد ما أخذت منه العقد لقيت ناس اغتصبوا أخذوه، اللي معهم عقد قديم من هذا ولا إن نصبوا ولا عملوا، أنا مستأجر عليه هو يسلمني الشيء، لكن أنا أدافع عنها وقاتل عنها، لا، أنا لي تسلمني الدار سليمة، لم تسلمني سليمة يبقى حنرد عليك بثمن أو الأجرة اللي دفعتها. بيقول لنا هنا إذا غصبت المؤجرة يخير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى، يعني الفترة اللي هو سكنها بعد كده اغتصبت يبقى عنه حال، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرته المثل. يعني بيقول فرضنا أن هو رضى بأن الغاصب ده يقعد فترة وبعد كده يمشي، إذا رضي بهذا الشيء خلاص يأخذ منه الأجرة ويدفعها لصاحب المكان. وإن هرب المؤجر وترك بهائم، طيب الأذان، وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعين. المعنى إنسان أجر لإنسان الدواب بتاعته، أجر له جمال لينتفع، أجر له بقر ليعمل بها أو شيء، لما أجر بعد ذلك حصل حاجة وصاحب المال هذا هرب، عايزين يقبضوا عليه هرب، عايزين حصل حاجة هرب لسبب من الأسباب، أصبحت الأشياء المؤجرة موجودة عند المستأجر الآن. طيب، كان المفروض الطعام والشراب والعلف على صاحبها، لم يفعل لأنه هرب. يقول لنا إن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله، من مال هذا الإنسان ينفق لوجوب نفقتها عليه، طب ملوش مال ولا غيره هرب، المستأجر ينفق عليه حتى لا تضيع الدواب، ينفق عليه. وهو واحد من اثنين، إما بينفق عليها بنية الرجوع يعني هنفق لما يظهر صاحبها أدفعه اللي يعمله، يا إما بينفق لله، لله يبقى صدقة لا يجوز له أن يرجع فيه الصدقة. يبقى كده كل عمل إنسان يعمله إذا كنت أنفقته لله عز وجل ما يجوز لك تطلب من الناس البر. أنفقت له علشان أنه الحاجة ما تضيعش وما تموتش ما جرهاش حاجة، بس لما يظهر صاحبها هاخد منه حقك، لك أنك تطلب هذا الشيء. قال لأن النفق على المؤجر كالمعير لقيام عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه. هنا الصورة، فرضنا طب ما ظهرش صاحب الحاجات دي، البقر بتاعه ولا الإبل المولودة عند اللي كان مستأجرها، كان مستأجرها عشان موسم الحصاد، ولا انتهى موسم الحصاد الإبل هي من فيه، ولا الإبل لازم ترجع لصاحبها وصاحبها هربان، يبقى في هذه الحالة هو أنفق عليها بنية الرجوع، يرفع الأمر للحاكم، الحاكم حيبيع هذه الإبل وبعدين من تمنها حيدفع لهذا الإنسان اللي أنفقه عليها، ويخلي الباقي لما يظهر صاحبها يعطيها له. فصل. والأجير قسمان، خاص ومشترك. الأجير إما أجير خاص وإما أجير مشترك. أجير الخاص هو أجير الزمن، يعني بالزمن، إن بقولك تعالى اشتغل عندي في اليوم 8 ساعات، يبقى ده اسمه أجير إيه؟ خاص. ما مش شرط بقى احدد لك انت هتشتغل في ايه، يبقى هنا بحسب ما انا احتاج هتساعدني في الشيء، تعالى انت هتساعدني في العمل بتاع، انا عملي كذا انت هتساعدني في هذا العمل، هحطك في كذا او في كذا او في كذا، المهم تكون عندي 8 ساعات في اليوم، يبقى اسمه اجير خاص. الاجير المشترك اللي هو صاحب المهنه اصلا، صاحب مهنه، يبقى انا بروح لهذا الانسان ولا انت اجير، ده خياط ده طبيب ده كذا، صاحب مهنه معينه انا محتاج لهذه المهنه، يبقى مش هاخد وقته كله ليه، ولكن هاخد منه الخبره بتاعته في جزء من الشيء، يبقى اقول له انت راجل خياط خد خيط لهذا ثوب، مش همنعه انه ياخد من غيري ثوب ومن غيري ثوب وهكذا، يبقى بياخد من الناس ولكن هو ملزم يسلمني في الميعاد اللي اتفقنا عليه. يبقى الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها. سوى يعني أقول لك أن تأجير حأجرك مستأجر اليوم بعشر ساعات 12 ساعة من الفجر لغاية المغرب، يبقى هنا أنا اليوم بتاعك هذا ملك لي الآن إلا أوقات الصلاة، أوقات الصلوات هذه لله سبحانه وتعالى تدخل في ملك أحد. سوى فعل الخمس بسننها وصلاة جمعة وعيد سمي أجيرا خاصا. ليه أجير خاص؟ لاختصاص المستأجر بنفعه. أنا أقول لك إن أنت أجير خاص عندي، يبقى هنا أنا بشغلك في الحاجة اللي أنا محتاجها، اللي محتاجها، يبقى زمن معين أنا أخذت الوقت بتاعك والنفع بتاعك في خلال هذا الزمن يكون لي. النوع الثاني وهو الأجير المشترك. أجير مشترك هو من قدر نفعه بالعمل، من قدر نفعه بالعمل زي الخياط وزي البنة زي الطبيب، هذا أجير مشترك. يسمى مشتركا ليه؟ لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد. طبيب يفتح العيادة في الوقت مش هو الشاهد يقول له لا النهاردة اليوم ده بتاعي، اليوم ده لا اليوم بتاع الجميع، وحسب الحضور بتاعتكم تدخلوا للطبيب يتكشف عليهم. الإنسان البنة هنا إنه من حقه ياخد منك وياخد من الثاني وياخد من الثالث، وبعدين بيحدد لك حاجة بني لك في الوقت الفلاني، وفي نفس الوقت خلصت لك انت بعد ساعة ساعتين هروح اشتغل عنده، مش هتقول له لا ده انت اليوم بتاعك بتاعه ليه، انت ليك النفع بتاعه، ادالك النفع يبقى خلاص الوقت اللي هو قلت والله ابني لي 100 طوبة ابني لي 1000 طوبة بناها لك، خلاص انت ما تملكش باقي وقتهم. هذا أجير مشترك، مشترك يدوز أن يقبل منك ومن التاني ومن التالي. إنسان سباك يقول لك أنا هاجي أصلح لك الحنفية اللي عندك، هيصلح لي التاني مصورة، هيصلح لي التالي كذا، يبقى هنا بيديك أنت معاد في نفس اليوم عندك وعند التاني وعند التالت، المهم بيخلص الشغل، خلص شغلك ذهب إلى الثاني ثم إلى الثالث، هذا مشترك لأنهم يشتركون في نفعه. الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط. الخاص لا يضمن، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، يعني الأجير الخاص هو أجير الزمن ده، تجيب وتشتغل عندي في البيت، شغل عندي في المحل، شغل عندي في المكتب، شغل عندي في كذا الفترة كذا، يبقى هو بيقوم مقامي في أشياء أنا ممكن أقدر أعملها بس مش فضلها أو أنا بعرفش أعملها، هو بيخليه هو اللي يعملها. طيب أثناء ما هو بيعمل هو قام مقامي أنا، ممكن يحصل منه حاجة، شايل كوباية وقعت اتكسر، شايل من غير تفريط منه، فيقول لك الأصل أنه لا يضمن طالما أنه لم يفرط، لم يفرط فلا يضمن، هذا الأجير الخاص. مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، شايل الجرة، شايل الحاجة اللي بيسقي بها، وبعدين وقعت منه وكسرت من غير طالما، بتفريط كله يضمن بالتفريط، لأن كلامنا هنا الغير المفرط. قال أو بكيل شيء، اوزن حاجة دي على الميزان، حطها على الميزان، الميزان تكسرت، يبقى هنا بغير تفريط من الإنسان. أو بالحرس، بالحرس فيكسر آلة الحرس، احرس لي المكان الفلاني، الآلة تكسرت في هذا المكان، هو نائب عني، والله لو أنا اللي بعمل هذا العمل كان ممكن انكسر مني هذا الشيء، فيقوم يقول لي هو نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمره به، فلم يضمن كالوكيل إلا بالتعدي والتفريط، إذا تعدى أو فرط هو ضامن كسائر الأمناء، كل الأمناء يضمنون بالتفريط. لو أنا أديت لإنسان وديعة، خدش اللي عندك هذه وديعة، أخذ شلها عنده في مكان مثله، لا خد حط لي هذا الشيء، يتحط في مخزن، حطه في المطبخ، الفران كليت ولا عيبة، هو ضامن له لأنه قصر في الحفظ، لكن لا حطها في مكانها، سرعت مكانها، يبقى ليس مقصرا فيها. يبقى الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط. طيب الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريط وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن داب وبانقطاع حبله، نص عليه الإمام أحمد في حائك أفسد حياكته، ويروى تضمينه، تضمين الأجير المشترك، عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك. يعني كان الأصل أنه الأجير إن وجمنش أجيري ليه يضمن الأجير، الأجير أمين، فإذا كان أمينا على العمل أما نسبة عليه التفريط يبقى أضم منهم، لكن قال لك الأجير المشترك لا، الأجير المشترك ممكن يطمع، يقوم يقبل منك عمل من الثاني ومن الثالث، وبعدين يكروت يبوظ الحاجة التي عنده. لذلك جاء عن الإمام أحمد يروي عن علي أنه كان يضمن الأجراء، كان يضمنهم، ليه؟ يقول لا يصلح الناس إلا هذا، إذا هذا من فطنته وذكائه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يصلح الناس إلا ذلك، يعني هروح للخياط أقول له خد السوب ده خياطه لي، أعمل لي منه 10 أفاطين، يقوم هو يقول لي لا أنا عملت لك منه 9 أفاطين وخلهم 90 أو ما يتلبسوش، خلهم ضيقين أو يبقى هنا أقول لا أنت ضامن لهذا السوب، أنت بوظت السوب. ما يعرف أنه ضامن حيخاف، مش حيكروت في العمل، هيتقن في العمل بتاعه. فهذا كلام علي رضي الله عنه، لا يصلح الناس إلا ذلك، الناس لو أنت سبته مع أنه مش ضامن طمعه حيعميه عن أنه يتقن العمل، لأنه مش هيضمن حاجة، هو هياخد أجرته في كل الأحوال ويبقى خلاص بوظ لك الحاجة وخد أجرتها كمان، فقال لك هنا لابد من تضمينه. طيب حمل هذا على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ، وقال لا يصلح الناس إلا هذا، لا يصلح الناس إلا هذا. الأثر عن علي الأول والثاني ضعف الألباني الثاني، وقال أنه لم يجد الأولان في مسند الإمام أحمد، لكن الغرض سواء صح ولا لم يصح، الفقهاء رأوا أن ذلك يصلح الناس، الأجير المشترك اللي بيعمل لكذا واحد، لو يعني كونه بيعمل لكذا واحد مش همه بقى انه ده شغله يتصلح ولا ده، لكن لو عرف انه حيضمن في النهاية وحيغرم يقوم يخاف ويتقن العمل، ولا يقبل من العمل الا ما يقدر على اتقانه وعلى حسن صنعته. لا ما تلف بحرزه او بغير فعله ان لم يفرط، لا ما تلف بحرزه او بغير فعله ان لم يفرط، يعني حاطط الحاجة في حرز مثلها وبعدين ما اعطاها يحطها فين تاني بقى، خد منك الحاجة السيارة ولا غيرها وحطها في المخزن، حطها في المكان، تلفت في الحرز اللي هي موجودة فيه، يبقى هنا او بغير فعله، مش هو اللي عمله، ده واحد من الشارع حدف حاجة دات عليها من غير ما يكون له ذنب، يبقى هنا إلا من فرط نص عليه، لان العين في يده امانة كالمودع، العين في يده امانة. ما لم يفرط، لو انه راكب السيارة اللي هو مأجرها منك وماشي بها في الشارع بيعكس بها الناس، راح حاطفين بطوبة مكسرين الإزاز، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن، وان كان مش هو اللي كسر لكن هو اللي ايه متسبب متسبب، يبقى هو مش مباشر للتكسير لكنه متسبب، يبقى هنا على ذلك أنت متسبب يا صلح، هو يرجع بقى على التنين يأخذ منهم لكسران. طيب يقول لنا أو يتعدى، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيها، ولا أجرة له. أجرة إيه؟ خد الأفطان عشان يفصلوا بوظه، فإن باظ منه بعد ما عمله الحكوي وهو ما بيعرفش يكوي حرقه باظ، لا ما ياخدوش. طيب اديني أجرة أنا اشتغلت لك فيه وأنا استسلمت إنك حدا لا، يبقى أنت تدفع لي ثمن هذا الثوب، يبقى على ذلك هنا لا أجرة له ويغرم ثمن الثوب، يأخذ هو الثوب يتصرف فيه. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشترك إذا كان حاذقا. لا يضمن يعني هؤلاء قد يكون خاصا طبيب خاص بتاع الملك، طبيب خاص بتاع الرئيس، طبيب خاص بتاع كذا، يبقى هو قاعد لهؤلاء فقط مش غيره. هذا بيطار طبيب بيطري مخصوص للحظيرة الفلانية بتاعة فلان، هو قاعد فيها بيقول أجرته من هذا، يبقى هذا طبيب إيه؟ خاص الآن، بخلاف اللي في العيادة، في العيادة ده شغله مشترك، طبيب مشترك. يبقى على ذلك هنا الإنسان إذا كان حجاما يختن، طبيب جراح يعني، بيطار سواء كان خاصا ولا مشتركا لا يضمن. إمتى لا يضمن؟ إذا كان حاذقا، إذا كان حاذقا يعني طبيب ماهر. هنا يقول حجام، حجام أو شيء من الطب، الحجام اللي بيحجم معروف الحجامة، يشرط في أماكن معينة من جسم الإنسان، يستخرج منها الدم بشفته وسحب هواء وغيره، ويعني بيكون فيها شفاء إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء إذا كانوا حاذقين يعني بيتقن المهنة، وعمل الطبيب ليعمل عملية، يعمل عملية إنها بيفتح في جسم الإنسان ولا في جسم الحيوان، وبيشرح وبيفتح ومليان عروق ومليان أوعية دموية مش عارف إيه ومليان إيه، وهو شغال بالمشرط، هنا مستحيل إنه هتقول له لا افتح بالمشرط متعورش، عشان هو ده مشرط إيه اللي عشان يجرح. يبقى لازم أثناء الشغل بتحصل حاجات مش على البال تحصل، وهو فاتح في بطن الإنسان بقى في عرق جاي في غير مكان وبيرفعه، راح جاي كان ضعيف انفجر، هيعمل إيه؟ هيعمل إيه الطبيب؟ يبقى هنا الأمر طالما هو طبيب حاذق لا ضمان عليه، لا حتى لو مات هذا العيان من جراء هذه العملية، طالما أنه عمل الذي يجب عليه أن يعمله ولم يقصر لم يفرد. ممكن إنسان يفرد في أثناء الشغل، قاعد بيكلم حكيما ولا بيكلم حد تاني وإيده بالمشرط عمال يعمل راح قاطع عرق رئيسي مات، هذا ضامن، هذا قاتل قتل خطأ. كلامنا مش هنا، كلامنا في أنه بيعمل العمل اللي يعمله مثلهم، وبعدين حصل شيء مات الإنسان فلا يضمن طالما لم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه. وأذن يعني لذلك الطبيب عشان يعمل عملية، أو البيطار طبيب بيطري عشان يعمل عملية لحيوان لابد من إذن الولي، يأذن صاحب الحيوان، يأذن ولي الصغير أن يعمل هذه العملية يعمل، فإذا حصل شيء تلف، ولكن بغير تفريط من الطبيب لا ضمان عليه. طيب يقول لنا هنا لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن السراي، وكثير من أطباء المخ وبيعمل عمليات ويشتغل في مخ الإنسان، بعد ما يبقى هو داخل العملية وبيشوف بعد العملية يطلع ما بيشوفش، عنده ورم في المخ، لازم انه هو بيشيل الورم، بيشيل طبقة يسموها طبقة أمان حواليه، لازم بيحصل حاجة، لازم يحصل حاجة. فهنا الإنسان لما يخرج من العملية يقول لا أبونا كان داخل بيشوف طلع ما بيشوفش، هي عملية المخ كده بيحصل فيها هذا الشيء، مهما يكون الإنسان ماهرا في الشيء أو كده لازم بيحصل حاجة فيها، نسأل الله العفو والعافية. عمليات القلب يكون فيها كذا عمليات، هنا الطبيب لا يضمن إلا بتفريط. نصلي وبعدين نرجع. طار خاصا كان أو مشترك، إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو ولي، يبقى هنا الإنسان الطبيب إذا كان طبيبا حاذقا وعمل عملية لإنسان من عملية صغرى زي الختان ونحوه، يعمل بواسير نواصير، عملية في القلب في المخ، وهنا الأصل إنه إذا كان لشغلة هذا الإنسان وإنه حاذق لا يضمن، لا يضمن إلا إذا فرط، إذا قصر أو فرط. طيب يقول لنا هنا فإن لم يكن حاذقا ضامنا، إن لم يكن حاذقا زي ما بيحصل الإنسان يتخرج من كلية الطب ولسه ما حضرش لا امتياز ولا مارس جراحة وبعدين راح يشتغل في مستوصفات وهو لسه جديد في الشغل مادي إله في جراحة أفسد أو أتلف، يبقى هنا عليه الضمان. عليه الضمان طبعا، عليه الضمان مش الناس اللي هيقولوا عليك الضمان، هيجي المتخصصون في ذلك، أطباء كبار استشاريين هيشوفوا اللي عمله ده كان صح ولا كان ممكن يعمل صح وممكن يكون وقع في خطأ. إذا كان عمل صح ويعني حصل أنه مات هنا لا شيء عليه، لكن عليه تعزير يعذر لأنه مش من حقه يمارس المهنة الآن. حاجات يمكن يستسهل فيها كتير من الناس، تلاقي في سنة خمسة كلية الطب يروح مستوصف ويقف يشتغل في المستوصف، لا مش من حقه اللي يعمل حتى يتخرج ويقضي سنة الامتياز ويتقن الشيء بعد كده يبقى يشتغل فيه. إذا كان جراحة لابد يتخصص فيها ويأخذ دبلوم التخصص بتاعها ويأخذ ماجستير فيها ويكون تخصص فيها، أما من غير لا تخصص ولا من غير خبرة ولا شيء ويروح طالب يشتغل ولا كل واحد عليه من خبرة بيشتغل، هذا يكون ضامنا. إنسان يشتغل في النساء والتوليد وهو ما عرفش قبل كده، لا حضر سكاش النساء والتوليد ولا عرف إزاي يولد، وأنا يمكن أقعد مع بعض الناس في اشتغلت في فترة في أبو حمص، اشتغلت هناك وكان أحد زمايلنا هناك طبيب ورجل فاضل متدين، ولكن يقول لي أنا ما اشتغلش نساء أبدا، وهو في قرية لوحده طبيب بتاع القرية دي مسؤول عن كل قرية فيها كم ألف واحد وكم ألف واحدة هو المسؤول عنها. طب هتعمل ايه؟ قال لي والله ما عارفش، مرة حصلت لي مشكلة وانا في المكان وواحدة هتولد بالليل وجولي بالليل وولادة متعسرة جدا وانا محتاس ولا انا عارف حاجة، ولولا الحكيمة انقذتني. الحكيمة اللي انقذته هي الحكيمة. هنا إنسان لا تعرض نفسك لشيء أنت لا تحسنه ولا تتقنه، يبقى هنا لما تدرس ادرس صح، ادرس الشيء صح علشان لما تتحط في موقف زي الموقف ده تعرف إزاي تتصرف فيها. طيب فرض أنت حصيت فيه، يبقى هنا أقول الله بالشغلتي ما عرفش فيها، ودوها للمستشفى الرئيسي ودوها لكذا يعني يتصرف فيه، لكن ما مدش إيده في حاجة هو لا يعرف كيف يتصرف فيها من الخطر. طيب يقول لنا إن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمنه، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال. هنا الجناية، الجناية وهو بيختن إنسانا وبعدين تجاوزت يده، لذلك الأطباء بيكونوا يعني في غاية الحذر وهو بيختن الإنسان. الختان لها طريقة معينة، بيمسك بالجفت بطريقة معينة، بيطمئن إنه حيقطع فين بالمشرط في مكان اللي ما يصبش ذكر الصبي الصغير، يبقى هو بيعرف إزاي يختن. فإذا إنسان جاوزت يده إلى 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 الذكر نفسه معنى أنه بيعرفش، ما عرفش ما خدش للأمان، ما يقولش بقى غصب عني أو ما فيش غصب عني في هذا الشيء، هو حيبقى ضامن في هذه الحالة، حيضمن بالجناية سريان الجناية بتاعته. وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي صغير. مكلف وقع الفعل به يعني أنه إنسان كبير في السن أو إنسان بالغ ولم يأذن للطبيب فإنه يمد إله بالجراحة فيه، فمد يده فيه كلها ليس من حقه. ولكن دي تحتاج تفصيل، هذا الكلام كلام إيه يعني، هذا كلام فقهي يحتاج لنوع من التوازن من الأطباء اللي يتكلم فيها، إن في أحوال معينة ما ينفعش أخذ إذن المريض، ما ينفعش على ما أخذ إذن المريض هكون مات. أحيانا بيحصل لإنسان نوع من الورم الخراج مثلا في الحلق، بيقوم الخراج في الحلق يقفل له فمه يرفع اللسان لفوق، إذا ما تلحقش بفتحة تحت الدقن بتاعة الإنسان هيموت، يبقى هنا هو ميت ميت لا يعمل العملية، هيأذن هيأذن إمتى على ما يفكر يقول له يكون هو مات. لذلك الكلام هنا ما هوش بإطلاق، لا ده لها قيود طبية الأطباء والعلماء في مجمع الفقه برضو بيحددوا حاجات دي بناء على النظر. فالكلام في فقه الطب يحتاج لمتخصصين في الطب يتكلمون فيه، ما يتقالش لا لابد من الإذن حتى لو مات، لا مش لو حتى لو مات، إنسان مغمى عليه ومتشال المستشفى راح مغمى عليه، الحرارة بتاعته ارتفعت بسبب خراج موجود في جزء من جسمه وعنده الزائدة الدودية انفجرت بداخله، إذا تثبت حيمه إذن مين اللي هياخده من الإذن؟ ده بيدخل عمليات على طول، ما فيش اسمها إذن. هنا إذا كان والله العملية حيموت فيها والحالة دي حيموت فيها لا يدخل يبتسع عملية أحسن، يبقى هنا بذلوا عليه معنى، بل يجاز الطبيب اللي يترك هذا الإنسان لغاية ما يموت عشان بسنيه لما يفوق يديني الإذن بتاعه، إذن مين اللي حيدوه لك هذا؟ ما فيش إذن فيها. يبقى هنا بحسب الحالة، إيه الحالة اللي الطبيب يتدخل فيها أو لا يتدخل. حالة لا تحتمل أن حيموت الإنسان، يبقى هنا عناية حالا يحتاج المريض، يبقى ما فيش إذن فيها. لا أنه في وقت الإذن ويفكر يوم ويومين وثلاثة ولها أضرار كذا، يبقى لابد من إذن المريض. يبقى كل حاجة تحمل على الصورة بتاعتها والتكييف الفقهي والطبي بتاعها. طيب كذلك الصغير والمجنون لابد من إذن الولي إذا كان الحالة تحتمل ذلك، لأنه فعل غير مأذون فيه، وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه أن طفلة كانت المرأة تختنها وهي بتختنها ماتت، يبقى هنا ماتت عملية سهلة وعملية بسيطة. لا مش كل حاجة اسمها سهلة وبسيطة، دي بتبقى أماكن حريدة جدا في النزيف، النزيف بتاعها وهي الدمية بتاعتها كثيرة جدا، ممكن ما يقفش النزيف. لذلك الطبيب لازم يجهز نفسه هيعمل ايه اذا ختن صغيرا وحصل نزيف، هيعمل ايه. هنا لو قال اننا هنربط العضو عشان نمنع النزيف ممكن يحصل غرغرينا العضو نفسه بيضيع. هنا تحتاج لحاجات معينة في الطب، ان ما كانش عارفها يضيع الصبي. لذلك مش هيجي انسان حلق صحة يقول انا لحقتن في الماضي كانوا كان ربنا سبحانه وتعالى بيستر وبتعدي. الان مع التقدم في الطب وكده، يبقى هنا اللي يمارس المهنة من يجيدها من يعرفها. ختان البنات بناء الطبيبة المسلمة الجراحة المسلمة التي تفهم ايه اللي يتشال بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في الختان هنا يقول لها ايه اخفضي، اخفضي بقى الخفض يبقى شيل حاجة بسيطة جدا ملي ولا 2 ملي ولا حاجات بسيطة جدا، اخفضي ولا تنهكي لا تستأصلي العضو كله. هنا الختان تلاقي يقول لك الختان الفرعوني، الختان الصعيدي، الختان المش عارف الايه، انواع من انواع الختانات اللي بتبوظ الفتاة فيها. فاذا فعلت هذا شيء ضامنة لها، للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بانه ينزع العضو او كل ده، شيء بسيط جدا سماه الخفض ولم يسميه. واللي تحتاج إلى ذلك ما هواش على كل فتاة أنها تقول لا، المحتاجة فقط بالطبيبة إلا هتحدد هذا الشيء. فلما المرأة هنا ختنت الطفلة فجاوزت ماتت الطفلة، فعمر بن الخطاب جعل الدية على عاقلة هذه الخاتنة، حيث الإنسان ما يدخلش في اللي ما يعرفوش. دي أمر مهم جدا. الطب ما تتكلمش في الطب وأنت لا تعرفه. كتير من الناس سهل عليه وصف دواء، اوصف لك الدواء الفلاني اعمل كذا انا جربت الحاجه الفلانيه. لا، الطبيب الذي يصف الدواء مش انت اللي تصف الدواء. الانسان لو وصف انت ما تعرفش حتى تقول الانسان ايه. انا اذكر وانا في رمضان اللي فات بناخد دواء قلب ودواء سكر ودواء مش عارف ايه ودواء ايه، باخد 10 15 برشامه في بتاع. اخذت برشامه وكان ساعتها حصل لي التهاب في الحلق ونازل اصلي بنص تراويح، فاخذت برشامه بطاط حيوي، برشامة البطاط حيوي مع برشامة القلب اللي خدتها حالا عملت شك، عملت صدمة. صدمة أنا وأنا واقف حسيت إيديا بتقرص، عمال بهرش إيديا. ساعتها حصل صدمة. الآن ببص في المراية لقيت وشي اتنفخ، عينيا اتقفلت. دي حالة موت. إذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى شيء عجيب جدا يحصل، إن كان عندي إبرة كورتيزون وإبرة مضاد هستامين موجودة في الأوضة بتاعتي بقى لهم كذا شهر، وكنت قبلها بيوم بفكر أرميهم، عدى عليهم كذا شهر ما أرميهم ما رمتهمش. افتكرت في الوقت ده بالعافية على ما عرفت أجيب الإبرة ديها لنفسي، إبرة كورتيزون وإبرة كذا. من المغرب للعيشة جيت أصلي العيشة هنا وأنا خلصان. طيب هنا أدي برشامة وأنا طبيب ومش مكتوب فيها ان دي بتعمل حساسية مع دي، ما بالك باللي بيوصف الحاجة اللي هو ما يعرفهاش. انا طبيب واريها وعارف دي، والدواء باخده ده باخده وده باخده، لكن اللي حصل ان الاثنين لما اتخذوا مع بعض في وقت واحد حصل التفاعل دوائي عمل صدمة فيها. دي تخلي الانسان ما تجترئش على الطب، ما تستهنش ان تقول الانسان خد البرشامة دي هتعمل. يبقى انت عندك برشامة تديها الانسان ما انتش عارف، يمكن هو واخد حاجة تانية ما تصلحش مع هذا الشيء. لا احذر، اوعى ان تقول للانسان خد كذا ولا خلي الطبيب هو اللي يقوم بهذا الشيء. يبقى الطبيب اللي يوصف عارف الشيء الفلاني معاه الشيء الفلاني ممكن يحصل. وان كان حتى الطبيب لو وصف بتبقى في حالات من الحالات طبيب ما عرفش ان ده عنده حساسية من هذا الشيء فيحصل له الحساسية فيها, وهذا مش ذنب الطبيب, ده ما رأي جسم الإنسان, مش هيجي لكل إنسان يقول له حلل فيه عشان أعرف عندك من كل الدواء اللي ما يعملكش حساسية إيه. الغرض ان الوصفات الطبية خطيرة جدا إنسان يعني. الأعشاب الطبية نفس الحالة, انت تقول لإنسان خد العشب الطبي الفلاني, خد الحجر, وانت لا انت زراعي ولا انت من بتاع العلوم ولا انت من بتوع الصيدله, وتوصف ببساطه خد الحجر. بل اعرف ان بعض الناس اللي كانوا فاتحين حاجات طبيه كده يشتري كبسولات ارخص انواع الدواء, يجيب الكبسوله بتاعتها وبعدين يفرخها يرميها ويحط فيها أعشاب طبية, يقول لك ده مخصوص عشان السكر مش عارف ايه, وده عشان مش عارف ايه, وده عشان ايه, ويدي للناس ويتكسب بهذا الشيء. جزاكم الله خير. خطير الحجامة. الحجامة كتير, الحجامة تعال نتعلم حجامة من التلفزيون, نتعلم حجامة من النت, نتعلم حجامة مش عارف مين, وهو لم يمارس الطب, ودي أمر خطير جدا. لا أنت درس فقه ولا أنت درس طب, ما أنتش عارف وبتعمل حجام, والأخت الفلانية ما شاء الله بتعمل حجامة إيه, والأخ الفلاني ما شاء الله بيعمل إيه, وإيه لك علينا والناس صح, والناس تسمع صح, ومين اللي صح, ومين صح إزاي, ما أنتش عارف إيه اللي صح ولا عامل. في ناس متخصصة في الشيء, إنسان بعض إخوة أسد في الطب دكتور أحمد فتح القريعي مش عارف مين من الإخوة الأفاضل اللي درس طب, درس طب وبيعمل هذا الشيء, هو عارف ان عمل بالمشرط هيعمل ازاي, الدم اللي هيطلع في فايده. ايه رأي كلام التيمية في الكلام عن الحجامة لما يقول ان الشفاء في 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 في, في الحجام, ويقول لك انه اهل الحجاج تنفعهم الحجامة جدا بخلاف اهالي البلاد الباردة. ابن تيمية بيتكلم عن الطب بهذه الصورة, يقول لك انه في البلاد الحارة بيبقى جسم الانسان حار, بتبقى الحرارة طالعة لبرة, بيبقى الدم في الخارج يصلح انه يشرط فيه فتطلع الدم من الجلد من الخارج, بخلاف البلاد الباردة بيبقى الدم داخل جوه ويبقى العروق الخارجية بتبقى قليلة الدم, فاذا شرط فيه ممكن تأذيه وتفسده وتعمل. انت تعرف هذا الشيء؟ انت لا, لن تقرأ الكلام التيمية ولا أراد غيره, وهات بقى حجامة واعمل. وبعد ممكن إنسان يكون بياخد مريض القلب عنده سيولة, بياخد برشام للسيولة ويروح إنسان يفتح له في جلده شرط 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 ينزل نزيف, ما يقفش النزيف يضيع, ما يعرفش إزاي يعالج هذا الإنسان. الأدوات التعقيم بتاعها, كثير من الناس يقول لك المهم التعقيم, حبة سبرت ويعمله, اشترى ديتول من الصيدلية وديتول بطلوا دلوقتي ما يعملوه, ما بقاش في فايدة دلوقتي. الأمور ما هي السهلة يا جماعة, طب الأبدان للناس, ما تلعبش في الناس, ما تجترئش, لأنه إذا عدت في الدنيا مش هتعدي يوم القيامة, هيسألك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن خطأ وقعت فيه, وإنت لا تعلمت طب ولا عرفت الحاجة الشرعية الصحيحة, وآهي بقى الصيت ولا الغنى, فلان ما شاء الله حدامه, وتسمع بقى إيه الأكاذيب الكثيرة بقى, أنا عليك مش عارف 50 حالة كانوا إيه, 500 حالة كانوا إيه, اسمع بقى هذا الشيء فكرني بالصيادين يروح يشتروا السمك ويرجع ويقول لك ده أنا 6 سمكة قد كده و6 سمكة قد, هو شاري السمكة ما عملش. كذلك تسمع في هذه الأشياء قصص كثيرة جدا, أنا عملت مش عارف من إيه وبقى إيه وبقى, وتلاقي ولا شيء من هذا اللي بيقول. وإذا تلاقي الإنسان يقول لك والله امبارح عمل لي كده, أنا بقيت النهارده حلو, بعد كم يقول لك ولا حاجة, لو حد أنا حالي حالي وما أعرف شيء ولا, والبتاع رجع تاني. عشان كده اللي يجيد هذا الشيء الإنسان الطبيب اللي يعرف كيف يتصرف مع جسد الإنسان. إنسان مريض الضغط المرتفع, قبل ما تحط له إبر صينية وقبل ما تحط له حجامة وقبل ما تعمل مش عارف إيه, لازم تقيس ضغط الإنسان, ده ضغطه عادي ولا ضغطه واطي. إذا كان ضغطه عادي وحتشكشكه بإبر ولا بتاع وبعدين ينزف, هتعمل إيه مع النزيف؟ مش تعرف توقف النزيف. فدي أشياء من اللي يجب على الإنسان المسلم أن يحاسب نفسه فيها, عرف أن الله يحاسبه يوم القيامة على هذا الشيء. احذر من إنك تؤذي إنسانا بجهل أو باجتراء جرأة, أنا أعمل وأنا بعرف أعمل هذا الشيء. نرجع تاني نقول ولا ضمان على راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. بنوم يعني تعدى بالنوم أو تعدى بالغيب إن غابت عنه. هنا راعي مع غنم, الغنم غابت ورا ورا الجبل, ما كلفش خطر يروح يبص عليه, كان الذئب كل من هناك شيء, يبقى هو ضامن لهذا الشيء. يبقى هنا فرط, ساب الغنم في المكان وراح نايم جنبها, جه الذئب اكلها, جه الكلب المسعور اكلها, يبقى هنا على ذلك هو ضامن لها. طيب يقول لك ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها, ولا يصح ان يرعى الغنم يعني بجزء من نمائها للجهالة بل بجزء منها. النماء احنا قلنا في نماء منفصل ونماء ايه؟ منفصل. فاكرين ان ماء المتصل زي ايه؟ الشعر اللي عليه، الشعر اللي عليه، اللبن اللي بيخرج منها، وان كان حي ماء الانفصال ينفصل. ان ماء المنفصل منها زي الجنين ينزل منها. هنا نماء يقول لك لا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها، يعني خد قطيع الغنم ده 100 غنمة، اللبن اللي هيطلع منها والصوف ومش عارف ايه مناصفة بيني وبينك، والغنم بتاعتي زي ما هي. يقول لك لا ما يصحش. ليه؟ بيقول لك لانه ممكن يطلع اللبن ده ممكن ما يطلعش، ممكن يطلع الصوف ممكن ما يطلعش، يبقى لا يصح بجزء منها للجهالة، بل بجزء منها مدة معلومة. يعني يقول لك الميت غنمة دي روح انت ارعاها واعملها ومش عارف ايه، هيجي منها النسل وكده، في النهاية لك التلت فيها، في الكل لك الربع، لك كذا، يقول لك هذا يكون ضمنت حقه. لا شك أن هذا أفضل. إنما مسألة أنه لا يصح ما هيش متفق عليه، مش متفق عليه. الإمام أحمد له قول آخر بأنها تصح وإن كان مش هو المشهور، وده اللي برجحه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. النظرة في النهاية للجهالة، هل متحققة الجهالة فعلا؟ موجود الجهالة دي ولا مش موجودة هذه الجهالة؟ متحققة الجهالة يبقى لا يجوز، لمن الأجرة لا تجوز إلا على مال، المال لابد يكون معلوم. لا ده هنا مش هيقول لك ان دي أجرة، يقول لك دي مش أجرة، دي نوع من المشاركة، شركة زي المضاربة وزي الايه المساقاة والمزارعة، المساقاة والمزارعة. وهذا جيد، هذا كلام جيد، ان نقول لك الغنم دي خدها زي المساقاة والمزارعة. المزارعة يقول لك خد هذا الحقل ازرع واللي يطلع بالنص، هل هذه أجرة؟ لا، ده عقد منفرد اسمه عقد مزارعة. المساقاة، المساقاة خد النخل ده اسقيه وأبره وقم بالمصالح بتاعته، آخر السنة البلح نصين بيني وبينه، هذه إجارة؟ لا مش إجارة، هذه مساقاة، أنت بتسقي وكده في النهاية. نفس الحكاية، خد الغنم دي قم على الأمر بتاعها، اخدمها وعلفها ومش عارف إيه وكده، وفي النهاية اللي حيطلع منها من الولد من كذا يبقى مناصفة بيننا وبينه، يبقى هنا من النتاج. زي ما الأول ما قالوش الشجر بيننا نصين، ولا قالوا الشجر؟ قالوا إنما إنما المضاربة، قال له الربح، ولا قال له رأس المال؟ الربح. كذلك هنا يكون، وده أجود، بس بشرط أن يكون هذا الشيء معلوما. معلوما إيه؟ من العادة، ما هو محدش بيقرأ الغيب، لكن العادة معلوم. يقول لك أنا هبيع لك فراخ بياضة، الفراخ البياضة دي بتبيض في كل يوم بيض، إذا حطتها في كذا الفراخ بتبيض ويحصل الذي يقوله. يبقى هنا إذا كان العادة المضطردة أن هذا يكون، يبقى لا معنى. يبقى الآن أنا ما بأخدش حاجة على جهال، بأخد حاجة على علم، إن الأغنام دي نوع من الغنم بتولد في كل سنة واحدة، بتولد اثنين، بتولد كذا، العادة الجارية هذا الشيء. العادة أن بتجيب لي الغنمة منها في كل يوم 2 كيلو لبن، بتجيب لي كذا، العادة جارية على هذا الشيء. يبقى الذي يدخل معي مشاركة يقول لي والله أنا أخدها أربها لك، واللبن اللي حيطلع لأنه عارف بتطلع إيه، حيأكلها إيه وبيطلع منها إيه، يبقى اللبن اللي خارج هيكون كذا. وهذا اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقلنا هذا بقيد إن تكون العادة جارية على ذلك. إذا كان الأمر لا مجهول، عمى، ما هوش عارف حتجيب ولا مش حتجيب، يبقى لابد من يطلع له شيء، مش هقول له اعلف وأكل واعمل والآخر لا ما طلعش حاجة من لك شحادة، يبقى العمل الذي عمله ضاع هباء. تستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى. ده أظن شرحناه قبل كده، يعني أنه الأجرة من الممكن يطلب الأجرة في الأول، حقدر لك الشيء بس ادفع مقدم، ما فيش مانع، ادفع زي البيع، أبيع لك أن تدفع عاجل الآن وتسلم، أو استلم وادفع بعد ذلك، أو ادفع الآن والسلم بعد ذلك، كله جائز مش كده؟ يبقى هذا كله جائز. كذلك في الإجارة، إن حأجر لك الدار دي لمدة 5 سنوات، الأجرة 5000 جنيه، تدفعهم الآن، أو كل سنة تدفع لي منهم 1000، أو في الآخر خلاص تدفع 5000. فبيقول لك هنا استقرار الأجرة بفراغ العمل. أجير جاء عامل عندي، قعد اليوم بحاله وتفع حديك في اليوم 100 جنيه، خلص اليوم بتاعه يبقى استقرت الأجرة في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه. جميل جميل، يعني المراعاة إنسانية الإنسان، إني محولوش إني أقول لي هات هات، ده مش شحات، لا ده إنسان أجير، يبقى أجير نعطي الأجير. تعلمنا الشريع قبل العرق بتاعه ما يدف، يعني قبل ما يستريح لسه مخلص الشغل وعرقان، ادفع الأجرة بتاعته الآن. يبقى مش محتاج الأجير يقول لي هات، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أدي له الأجرة بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى أمر. هذا حديث صحيح. وبانتهاء المدة، بانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة معينة، هستأجر منك هذا أو أستأجر العمل بتاعك تعمل عندي لمدة أسبوعين، خدت الأسبوعين نرضى شغلته، بكرة ما شغلته خلاص الأسبوعين، هات الأجرة بتاعتي أنا عدت عندك أسبوعين، يبقى بانتهاء المدة على ذلك. كذلك إذا كان إجارة على دار، استأجرت دار منك لمدة شهرين وما سكنتهاش، لكن أنا أنت مفرغها لي، يبقى على ذلك علي الأجرة بانتهاء الفترة، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه، ولو لم ينتلف ولم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتري. بيقول لنا لتلف المعقود عليه تحت يده، فهمت يعني ايه تلف؟ مش شرط ان يتلف يعني يهلك ويتحرق، لا يتلف معنى ان هو استهلكته او حتى ما عملتش حاجه، ان الفتره اللي المفروض انه يشتغل فيها انا ما شغلتوش، يبقى كاني اتلفت المنافع الان بعدم تشغيل. يبقى انا بستاجر منك مكنه او سياره عشان اركبها واخدتها وركنتها تحت البيت وما عملتش، يبقى هنا النفع بتاعها خلال الفتره اللي انا اجرتها أنا أتلفت على غيري، يبقى أنا أدفع الثمن بتاعه. وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة، ببذل تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى، يعني إداني السيارة وأنا اللي مشغلتهاش، يبقى هناك كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكنه ذهابه ورجوعه فيها على العادة، ما يمكن ذهابه ورجوعه فيها على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره، فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يده المشتري. اللي يقول المعنى واضح، أنا قلت له ابعت لي العربية الأجرة بتاعتك علشان هروح مشوار كذا، بعت لي العربية بالسواق وأعلم السنة يعني أنا ما رحتش وهي مولودة، يبقى أنا ضيعت الوقت بتاعه أدفع له أجرة هذا الوقت. وده اللي بيعمله بتوع السيارات، ما يقول لك أجر لك بالساعة، أنا رايح النهاردة رايح كذا مصلحة، ابعت لي السيارة الساعة 10 جنيه الساعة 15 جنيه، أروح أقف في مكان وتفضل العربية مركونة تحت طلبي، قعدت 5-6 ساعات ما اشتغلتش، مش حاجة أقول له ما أنت ما اشتغلتش، لا أنا مستفى معايا الساعة 10-15 جنيه يبقى هندفع الثمن بتاعها. طيب يصح شرط تعديل الأجرة، يعني ممكن يقول له ان الأجرة تدفع مقدم، ادفع الأجرة سنتين الآن لا مانع من ذلك، كما لو استأجره سنة 90 في سنة 8 يعني في سنة 8 بيقول له سنة 9 عايزك تكون أجيرا عندي الآن ادفع لي هذه الأجرة، شرط عليه تعديل الأجرة يوم العقد. وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن، يبقى هنا الأجرة تكون مؤجلة إنه في آخر العمل تأخذ الأجرة بتاعتك حسب الاتفاق. وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسق لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجل، يعني اتفقنا أنا وأنت تشتري هتأجر مني هذه الشقة، أنا قلت لك بألف جنيه، وقت ما أنت حتسكنها قلت لي أنت قلت لي بتمنمية، يبقى أنا أحلف إن أنا ما أجرتكش إلا بألف، يبقى هنا أنا أقول إنه القول قولي أنا صاحب المكان، أنت بتقول أنا لم أقبلها إلا ب800، يبقى أنت تحلف على هذا الشيء، يبقى أحلف على أنا على إني أجرتها بألف ولم أؤجر ب800، وأنت بتحلف على العكس استأجرتها ب800 وأنفي هذه الزيادة، يبقى كلانا ناف صحيح، يبقى هنا دائما اليمين على النفي، أنا نافي، يبقى أنا نافي اللي أنت بتقوله وأنت نافي اللي بقوله، تحالف وبعدين تفسخ يتفسخ الشيء. طيب يقول لنا هنا وإن كان قد استوفى ما له أجرة، طيب فرضنا أنه سكن وكان الدفع الأجرة متأخرة إحنا ندفع بعد شهرين بعد ثلاثة، فلما جاء وقت الدفع هو استوفى منها شهرين ثلاثة، وبعدين قلت له هات 3000 أجر كل شهر 1000، أنت قلت لي لا أدلك 2400 كل شهر 800، يبقى هنا الآن تحالف وتفاسخ. طب والحل إيه بقى الآن؟ الحل إن يجي حكم يحكم بيننا إحنا الاثنين، حد من أصحاب الفهم في الإيجار يقول والله الشقة دي تساوي 1000 فعلا، لا تساوي 800 تساوي 900، يبقى على ذلك هنا بحسب ما يحكم ألتزم أنا وأنت. إن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة مثلي، أي مثل تلك العين لاستفاء منفعته، والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط. إلا بالتفريط المستأجر أمين، الأصل إنه ما يضمنش المستأجر لأنه قام مقامي أنا، وأنا لولا أن أنا مأتمنك لولا أعطيتك هذا الشيء، لو قلت له أنا خايف الله على الشقة بتاعتي، لا لا لو حاجة تلفت فيها أنا ضامن لك هذا الشيء، فلو أتلف شيء هو ضامن له، لكن هو لم يتعدى واستهلك الاستهلاك العادي لغيره اللي قاعد في الشقة، يبقى محتاج للحمام، محتاج للدش، محتاج للمية، محتاج كذا، استهلك الأشياء لاستهلاك اللي مثله يستهلكه، ما أقولوش لا أنت ضامن لإيه، ده هو الأجرة مدفوعة في ذلك، يبقى إلا بالتفريط، لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، عدم الضمان أنه يستوفي. تزوج المرأة، تزوجها وهيفضل سيبها بكرا على طول؟ تزوجها. طيب إذا جمعها وصارت سيبا هيقول أنت أتلفت فيها شيئا؟ لا يقال له، لأن هي المرأة للاستمتاع. كذلك النخلة اشتراها ليستوفي ثمرتها، فلما استوفى الثمرة بتاعتها هقول له لا أنت أتلفتها بوسط، هو اشتراها منها من أجل هذا الشيء. يبقى كذلك الإنسان المستأجر يستأجر الدابة، يستأجر السيارة، يستأجر الدار من أجل استيفاء منفعتها. قال أحمد: في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري، أرجو ألا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب ولا نعلم في هذا خلاف. هذا كلام جميل، ده في مكة بس، في مكة بس. ليه بقى؟ ليه؟ لو أنا قلت أنا هاخد الخيمة علشان هنطلع نتفسح في الصحراء، الأصل أن أنا في الصحراء قاعد والخيمة معي، بخرج من الصحراء بلف حواليها بقعد حواليها، بس الخيمة أنا شايفها في مكة، هشوفها فين؟ في مكة. هياخد الخيمة عشان ينصبها فين؟ في منى، مش كده؟ طيب وهيفضل لازق جنبها في منى؟ هيضيع منه الحج، ده رايح يحج، يبقى هنا هيسيب الخيمة في منى، وبعد كده هيخرج من منى يتوجه إلى عرفات، من عرفات للمزدلفة، المزدلفة هيرجع لمنى، هيسيب منى ويروح مكة علشان يطوف، هيرجع خلال الفترة اللي هو رايح جاي هيحرس الخيمة ازاي؟ والآن طبعا ما فيش هذا الشيء، خيمة الدولة هي اللي بتعملها، أنت ما عليك إلا تؤجر فقط. لكن الغرض على هذه الصورة، إذا كان طبيعة المكان، طبيعة العبادة فيه أني لازم أسيب المكان وأذهب للعبادة، يبقى على ذلك مش من حقك أن تقول لا أقعد حرصها، أقعد حرصها أنا بتمنعني من الحج، يبقى على ذلك لا يضمن في مثل هذه، لكن في غيرها يضمن. أن أنت بتأجر الحاجة عشان تحافظ عليه، بتأجر السيارة عشان تحافظ عليه، خدت السيارة وسبتها في مكان إذا كان في مثله تترك خلاص، لا صاحبها اشترط عليك تاخدها لكن ما تبيتهاش الا في الجراج، انت بيتها في مكان تاني سرقت عليك الضمان. فان شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد. وروى الاثرم عن ابن عمر: لا يصلح الكراء بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكرى بضمان. لا يكرى يعني ما يقدرش الحال، يقولك انت ضامن لهذا الشيء. إذا كان انت ضامن لها معناه انت ضامن يعني بالتفريط، فلا مانع ولا خلاف في ذلك، لكن الخلاف في الضمان من غير تفريط، إن من غير تفريط لا انت تستهلك الحاجة زي ما اللي بيستهلكها الناس ويقول لي انت ضامن، هذا كلامهم فيها. يقبل قوله في أنه لم يفرط، لأنه طالما أمين يبقى القول قوله، إنما على المؤجر أن يعمل إيه؟ يثبت التفريط، يثبت التفريط. يبقى على ذلك أنت اديت له السيارة وبعدين قال لك السيارة تلفت من غير تفريط مني، يبقى هنا القول قوله ويحلف أنه ما فرطش فيها. لو أنت عندك العكس في ذلك، لا أنت فرطت أثبت لك، يبقى جبت البينة، يبقى تضمنه. وأن ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات، هنا أبق العبد هرب يعني العبد أن ما استأجره أبق أو شرد الإباق يكون في العبيد الشراد في البهائم واخد بالك هنا أبق معنى التنهرب ودهرب ودهرب أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقت المعنى إن أجر منه دابة يركبها جملا مثلا أخذ الجمل وبعدين بعد أسبوعين رجع لصاحبه قال له ساعة ما أخذت منك مات الجمل وتمكنتش إن أنا أخبرك وصاحب الجمل صدقه في ذلك إنه أيوة أنا مصدق إن هو يبقى هنا حيقول له هات أجر علي هات أسبوعين عندك ما ده كان ميت لكنه لم يصدقه يبقى هنا نقول القول قوله المستأجر إنه أعلم بذلك مع يمينه يبقى وخد بالك اليمين دي من أفظع ما يكون اسمها يمين غاموس لو كان كذاب هنا يبقى القول قول المستأجر ويحلف اليمين إلا أن يثبت الآخر عكس ما يقول إن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة هنا صاحب الدابة بيشترط عليه صاحب سيارة يقول لك هأجر لك السيارة بس ما تسافرش بها في طريق الصحراوي بالليل ما تسافرش بها في الطريق الزراعي بالليل ألا قطع الطريق فأنت خالفت وطلع عليك قطع طريق يبقى أنت عليك الضمان يبقى أنت عليك الضمان فيها قال أو وقت القائلة وقت القيلولة يعني الظهر في الحر الشديد أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضامنة لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكرى بالضمان إلا أنه من شرط على كري ألا ينزل بطن واد على كري مستأجر يعني ولا يسير به ليلة مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن وكما إذا شرط ذلك في المضاربة وإحنا قدمنا في المضاربة كيف إن بعض الصحابة كان يشغل ماله مضاربة وبعدين يشترط على الذي يزي حكيم بن حزام ذكرنا في المضاربة كان يشترط إن لا تنزل بمالي في بطن مسيل لا تضع في ذات كبد الرطبة وهنا كان يشترط عليه إذا خلفت ذلك فأنت ضامن لمالي متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع رفع يده لا يلزمه والله هو مأجر دار خلاص أنا مأجر لغاية آخر الشهر جاء آخر الشهر خلاص أنا الاتفاع على ذلك خدت حاجاتي أنا ومشيت وطالما دفع لك الأجرة خلاص ما يلزمنيش أن أنا أقول لك لا تعال السلم مني من هذا المكان لكن هذا الأفضل الأفضل حتى لا يدعي صاحب الشيء أنك أتلفت أو فرطت أو كذا يبقى الأفضل تسلم لهذا الإنسان الشيء ترد إليه استأجرت منه سيارة أنا ما فيش معنى أن أقول له لا يلزمني رد وأخذها أنا مأجرها من الجراج وبعدين سيبها تحت البيت وهو بيجي أخذ لا أرد حاله يبقى هنا أخذت من المكان اللي أخذت أسلم في هذا المكان اللي أنا أخذتها منه إلا بالاتفاق على كلا ذلك ولذلك قال لنا في التبصرة يلزمه رد بشرط سواء كان هذا الشرط قوليا أو كان عرفيا العرف أن بتروح أجنس السيارات وتستأجر السيارة منه وبعدين ترجع له تاني للمكان تدهاله طالما العرف جاري على ذلك فما كان عرفا معروفا بين الناس كالمشروط شرطا بينهم تكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه في كل الأحوال ما فيش ضمان عليه طالما أنه بغير تفريط يقول القاضي في التعليق يلزمه رده بالطلب يعني نصاحب الحالة اللي أجرها لك وقال لك ترد حالي يبقى هنا بالطلب يلزمك رد لأن هذا شرط منهم وقال في الرعاية يلزمه رده مع القدرة بطلبه وقيل يلزمه رده مطلقة ويضمنه مع إمكانه ومؤنته على ربه وقيل عليه هذا كله راجع للعرف اللي جاري يعني مش حاجة أحكم الآن كلام صاحب الكتاب هنا في العرف اللي جاري من الناس العرف الجاري إن بتقدر مني الآلة وبتجيبها لي في الدكان بتاعي مش حاجة ناخدها منك من محل العمل بتاعك يبقى مش هتقول لا في الكتاب بيقول لي كذا الكتاب عادي الأقوال زي ما أنتوا سامعين قول إن هو يلزمه الرد بالطلب يعني صاحب الحاجة قال لك ترجع لي الآلة للمكان اللي انت خدتها منه أو مع القدرة أو مطلقا هذه قول آخر ويضمنه مع إمكانه أن يرد ولم يفعل ذلك يقول لنا ابن قدامة في المغني الرضاع يجوز الأجر عليه استئجار، يعني نسميها الايه الظئر، الظئر بالضاء، انه يستأجر ظئرة يعني امرأة ترضع ولده. انما حصل اشكال هنا في الظئر، بستأجرها ليه؟ عشان علشان ترضع، ترضع. الرضاعة عبارة عن استهلاك لإيه؟ للبن. اللبن عين ولا منفعة؟ عين. اللبن عين مش كده؟ يبقى هنا اللبن الآن عين. فالفقهاء حصل عندهم إشكال هنا، إنه إزاي إجارة وهي بتستهلك عين، يعني بياخد منها لبن. طب لو إنه المرأة دي خدت اللبن بتاعها حطته في إزازة ودته لولي أمر هذا الصبي يأخذ اللبن، ينفع يأجر منك بيت اللبن دي؟ أمال يشتري اللبن. الفي ما هي نفسها، يعني هنا استهلاك اللبن وهنا استهلاك اللبن، إيه اللي خلى دي إجارة واللي خلى؟ فبدأ الفقهاء يقوموا يحاولوا يكيفوا الصورة، يقول لك لا، دي إجارة الظئر ليس على الإرضاع على اللبن نفسه كلبن، إنما الإجارة على إنها شلته وحطته على حجرها وإن هي ألقمته سديها وإن مش كذا. هذا الكلام يعني إفلات من إن الإجارة ما تكونش بيع، ما تكونش بيع للعين، وإنما هي بيع للإيه؟ للمنفعة. فحاولوا كيفوها على هذا الشيء. الشيخ الإسلام تيمية له كلام جيد في هذه المسألة، بيقول لك إن هذا الكلام كله حد حيقدر للمرأة علشان تشيل وتحطه على حجرها ومش عارف إيه، طب لو عامل ده كله ما نزلش لبن منها حيديها حاجة؟ مش حيديها حاجة، هو المقصود اللبن. طب وليه حلف وندور؟ ما نسمي هنا، بيقول لك دي الإجارة الوحيدة اللي مذكورة في القرآن هي دي، ما فيش إجارة ثانية في القرآن مذكور، الإجارة الوحيدة اللي هي هذا الشيء على أن تأجره. فإن أرضعنا لكم فآتوهن إيه؟ هنا المرأة المرضع الإجارة، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإعطاء الأجر على ذلك، يبقى على الرضاعة، يبقى على اللبن. يبقى حيشبهها هنا بالاستئجار الأرض عشان يزرعها الإنسان، يستأجر الأرض وبعدين ينتفع بالغلة اللي بتخرج منها، يستأجر الشجر وبعدين ينتفع بالثمر اللي دي منها. يبقى هو ما بيأجرش الثمر عشان يتفرج عليه ويرجعه لصاحبه، لا، تستأجر الايه الشجر عشان ياخد منه ثمر، استأجر الأرض عشان ياخد منها محصول، كذلك استأجر المرأة عشان ياخد منها لبن. ألف ما كان يخلق بالاستهلاك يبقى على ذلك يجوز الإجارة عليه كأنها مصنع، كأنها مصنع بتخرج له الشيء، يبقى هنا إدارة حقيقية. ولذلك ابن قدامة يقول لنا مع جمهور الفقهاء، يقول اختلف في المعقود عليه في الرضاع، فقيل هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه واللبن تبع كالصبغ في إدارة الصباغ وماء البئر في الدار، يعني عايز يقول هذا تبع ما هواش الأصل، وقيل هو اللبن، قال القاضي هو أشبه، يعني الإجارة على هذا اللبن ينزل، قال لأنه المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة. هذا كلام جيد. يبقى على ذلك يقول لك كونه عينة فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة، لأن غيره لا يقوم مقامه والضرورة تدعو إلى استيفائه. وده نفس الكلام اللي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإجارة لهذه المرأة المرضع، لهذه المرأة الظئر، إن هي كآلة للبن يخرج منها اللبن بالاستهلاك، صبي يرتضع فيجد في ثديها لبن آخر، يبقى على مثل هذا يجوز الإجارة عليه. يبقى ما هيش إجارة للبن اللي نازل، إجارة للمرضعة على أخذ اللبن منها. بيبني عليها برضو مسألة إنه هل ممكن إنه يستأجر غنم إنسان عشان ترضع غنمات عنده غنما، ويستأجر منه مجموعة من النعاج اللي هي ولدة علشان عنده بعض الولد الصغير إنه يرضع منها هذه الصغار لغاية ما يكبروا. قاس عليه شيخ الإسلام أنها يجوز. المسابقة على فكرة في يوم الخميس سنة أولى هيجوا المعهد هنا يدرسوا الزكاة والحج والحاجات اللي انتم ما درستوهاش معنا السنة اللي فاتت، فخلينا في يوم خميس بحيث يبقى انتم فاضيين وهم فاضيين. فاللي عايز يحضر معنا سنة أولى من يوم الخميس من المغرب لبعد ساعتين، برضو من المغرب بعد عشاء بساعة، لنعيد تاني الحاجة اللي شرحت لكم السنة اللي فاتت ولا ما شرحتش حاجة؟ نعم اه انا شرحت لكم الجهاد بتاعي، انا شرحت الجهاد هي الزكاه والحد. اخذتوا جنائز ولا جنائز؟ اخذتوا الصيام يعني؟ بس الوقت ضيق عشان نعيد كل الحاجات دي. طيب على كل يوم الخميس نشوف ان شاء الله، يعني اللي عايز منكم يحضر مع الاخوه بتوع سنه اولى يوم الخميس، لان حتى سنه اولى مش هلحق ان انا اخلص لهم المنهج بتاعهم، فادينا ساعتين زياده لان فاضل شهرين على رمضان، فنحاول خلال الشهرين دول اللي ما جاتش سفر تاني ان نحاول يعني نجري شويه معكم ان شاء الله. طيب على كل نحاول احضروا معاهم في يوم الخميس من المغرب اللي بعد العشاء ان شاء الله. ولا تحبوا تخليها في وقت تاني يوم الخميس؟ تحبوا تكون من العصر المغرب مثلا؟ ده أفضل لكم؟ العصر أيوة يا أخي عزيزي أنت رفع إيدك عزيزي. لا أنا مش ذنبي بقى، عندك شغل أنت حر في شغلك، لكن أنا لا علي أن أنا أبرأ إلى الله عز وجل أن أنا أشرح الحاجة اللي مطلوب مني شرحها، لكن أنت عندك شغل، ما كل وقت ما هتقولي عندك شغل، ما أنت النهاردة عندك شغل برضو، وأنت عندك شغل وأنا ما عنديش شغل، عندنا كلنا أجل. فأنت يعني أنت عايز تخليها بالمغرب العشاء عشان شغل يعني تقصد كده؟ طيب لك حق. طيب اللي عايز المغرب العشاء يفعله. طيب نزلوا ايديكم اللي عايزها من العصر. اكتر. طيب على كل هنشوف برضو، ما خلينا كده مؤقتا على ايدناها المره الجايه، خليها من المغرب العشاء المره الجايه فقط، وبعد كده ممكن نخليها من العصر بحسب ما نشوف سنه اولى، لان اي سنه اولى قبلكم، فنشوف خليها مؤقتا كده الأسبوع ده بين المغرب والعشاء يوم الخميس إن شاء الله، إلا إذا حصل شيء. إذا حصل شيء اعذرونا، أنا عندي التهاب حلق ولوز بقالي فترة، ما كل ما أدي درس تروح زي ده بعد، فأرجو أن الله يبارك فيك جزاكم الله خير. طيب ناخذ المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها. كنا وإحنا في قطر في الأيام اللي فاتت ورحت الكويت، ندي في الكويت فقه الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق مش عارف إيه، وكنا خلصنا النكاح هناك، لكن كانوا الناس ما شاء الله على الجد في الحضور، طلبة علم وأئمة مساجد بيحضروا مصبين على الحضور، وكان الوقت من المغرب لغاية بعد العشاء بحسب ما تيسر. في قطر كان أشد، كان الحاضرين حوالي 150-200 واحد، يعني دول لهم أئمة مساجد، وكانوا ما تديش درس لغاية ما احنا نخلص بس اللي احنا بنقوم في المسجد الفلاني وحنحضر. وفعلا كنا في قاعة الإرشاد، من قاعة ضخمة جدا ندرس فيها المواريث، وندرس فيها درسوا في قطر البيوع والمواريث، لكن كانوا طلبة علم فعلا، يعني أنا ما شفت حاجة جميلة جدا في الحضور والانتظام وشرح المواريث، وشفت واحد نايم، ما شفتش واحد نايم، يعني بندي في الوقت 20 مسألة و30 مسألة في خلال ساعتين، الكل متجاوب، حاجة جميلة. أرجو أن أنتوا تكونوا كده لما تدرسوا المواريث أن تدرسوها تتعلموا، وفرحت أن شفت واحد من الطلبة اللي كانوا في المعهد عندنا في يوم الأيام تعلموا المواريث هنا، وهو هناك ومؤلف كتيب أو كتاب في المواريث، كتاب جيد جميل، اتبسطت جدا، ومحقق كتاب في القواعد الفقهية، كتاب جميل منظومة فيها، فرحت أن خريج المعهد يعني لهم شأن برا في الدراسة، فتعلموا واجتهدوا تكونوا زي إخوانكم. المسابقة وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة لقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ولمسلم مرفوعا ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. طيب هذه المسابقات يسابق على الإبل على الخيل سابق على الرمي بالرماح هذه نعم أصبر أما أنا ماشي وبنشرحه يقول لنا هي جائزة يعني لا حيقول إن هي واجبة ولا إن هي محرمة ولكن جائزة وجائزة قد تصل إلى الاستحباب إنها تكون مستحبة في حالات المسابقة يسابق يعني واحد بيغلب الآخر في حاجة مسابقة قد تكون على الأقدام وقد تكون بالأبدان قد تكون بالرمي بمزاريق وغيرها من 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 رماح والنبال وغيرها بهذه مسابقة لبيان مين أقوى مين أمهر ودائما حددي عشان تساعد على إيه الجهد ربنا يقول أعدوا لهم استطعتم قوة بإعداد القوة إيه فرض واجب فرض واجب يبقى تعدون القوة الوسيلة لإقامة هذا الفرض الواجب إعداد القوة أشياء منها مباحة ومنها مستحبة ومنها فرض واجب المسابقات من ضمن الإعداد للقوة ولكن المسابقات ممكن إنسان من غير مسابقة لا أنا بعد بدني وبروح أتمرن وبروح أعمل كده ومش محتاج أن أدخل مسابقة مع حد يبقى هذا بيعد أعده المسابقة فيها تنافس تنافس ده مع ده فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق والسبق اللي كان يعمل كان فيه غاية العدالة لما يقول سبق بين الخيل المضمرة والخيل الغير المضمرة يبقى عامل حلبة للخيل المضمرة مع بعض نوع من الخيل الخيل غير المضمرة مع بعض المضمر مأخوذ من ايه انه ضمره في ضمور في ضمور يبقى الخيل العضل القوي القوي يقوم يعلفوه كويس جدا وبعدين يلفوا عليه حاجات منصوف وغيرها وبعدين يجروه جري شديد يعرق يروح منه الدهن ويبقى الايه العضل يبقى ده المقصد منه. طيب الخيل اللي بهذه الصورة تصلح للكر والفر والجري البعيد الخيل التانية اللي بتصلح للأشياء تانية ما هيش في ذلك لما هجيب حصان سمين وحصان مضمر مين اللي هيغلب المضمر يبقى هل في فايدة أنا سبقت معه ما أنا عارف النتيجة ابتداء ما يصلحش يبقى لما أسبق بين حاجات زي بعض وده اللي بيعملوها الآن في المصارعات وفي المش عارف إيه يقول لك في الملاكمة في وزن مش عارف 50 كيلو في وزن 100 كيلو في وزن يبقى هنا الاثنين المتلاكمين يكونوا في وزن معين ما يكونش واحد تقيل قوي واحد خفيف ما ده تقيل هيضربه هيتغير يبقى هنا ما عملش لا لا يبقى في عدالة فيها يبقى العدالة انه السبق بين المتلائمين يبقى اجيب انسان انت هتصارع فلان هتصارع مين هتصارع انسان يكون في وزنك يكون في وزنك ازيد منك شيء بسيط انت اقل منه شيء بسيط انما اجيب حاجه ضخمه مع حاجه لا ما يكونش يبقى هنا في النهايه اما الكبير هيفترس الصغير هيموته احنا مش عايزين في المصارعه الا التقوي على الجهاد اذا كنت بموته من دلوقتي الجهاد ايه اللي هيكون بعد كده يبقى هنا اعد للجهاد واحافظ على الناس. لذلك العلماء لما يمنع أنواع من أنواع المصارعات وأنواع من أنواع الرياضات اللي فيها القتل مصارعة حرة اضرب زي ما أنت عايز وأن واحد يموت واحد يموت فين أعداد للجهاد لا ده أنا عايز اتنين أحياء عايز اتنين يجاهدوا في سبيل الله الملاكمة اضرب في الوش وإئذي طب هيعمل إيه لما يروح في الجهاد المضروب ده أنت خلص بقى واحد عاجز عندي ضاع هذا الإنسان بغنى الرياضة التي تعين على الجهاد في سبيل الله مش الرياضة اللي تدفع الإنسان لتنافس غير الشريف إنه عايز يقضي على خصمه ويقتل خصمه لا يبقى هنا المسابقات يقول هذا يسابق إما على قدميه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث اللي في صحيح مسلم ألا إن القوة الرمي أهو الرمي، الرمي بالنبل، الرمي بالرمح، الرمي بالرصاص، الرمي بالمدفع والدبابة والطيارة. يبقى هنا بحسب الزمان اللي مولود يقوم الإنسان يرمي، يقول لك القوة، وده معروف عسكريا، عسكريا إن عندك دبابات وعندك مش عارف إيه وعندك إيه، ما عندكش طيران لا تتغلب، هتتضرب من فوقك زي ما حصل معنا سنة 67. يبقى هنا القوة الرمي، خذ بأعلى أسباب القوة، أسباب القوة من الرمي، أقوى أشياء وأبعد الأشياء اللي تقدر بها على الأعداء. وفي حديث ابن عمر سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة، عرفت يعني ايه مضمرة؟ طيب، ومن الحفياء، ما كان اسمه الحفياء، الحفياء الى ثانية الوداع. اشوف برضه يعلمنا العدالة، يعلمنا الرحمة، يعلم ان الخيل ده امله فين، هو الامر ان انا اسبق الخيل بحيث في النهاية الحصان يوصل في النهاية ميت؟ لا لا، ده يقدر يجري قد ايه، يقدر يدي 5 كيلو، طب خليه سبق 3 كيلو، خليه سبق 4 كيلو، الثاني قد ايه 2 كيلو، يبقى خليه في كذا. الخيل المدمره بتجري اسرع واطول، يبقى اديها امد اطول. الخيل الغير مدمره اقل، فلذلك اهو عامل لدي غايه وللثانيه غايه ثانيه. يبقى الخيل السريعه اللي بتجري كثيرا جعل لها امدا طويل، الثانيه الامد اقل. اهو المدمره من الحفياء الى ثانيه الوداع. طب اللي مش مضمرة، قال لنا من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق، يبقى خلى لدي مكانه بحيث ما يصطدموش مع بعض، بحيث هنا يتشاف دول إيه ودول إيه ويتحكم بالعدل بين الاثنين. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه عليه الصلاة والسلام، سابق علشان يعلمنا، ما يجيش إنسان أنا بكسف أجري، أنا كسف مش عارف إيه، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم وسبق مين؟ زوجته عليه الصلاة والسلام. يمكن والله الواحد مننا الآن لما لا أجري أنا وزوجتي، لا 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 نكسف الله مش عارف إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة العظيمة الحسنة الجميلة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. هنا يدري هو وعائشة، فهو يتقوى على الجهاد، وإن كان هو قد أوتي قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام. فيقول مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، هذا صحيح. وصارع ركانة، صارع ركانة، ركانة ده كان بطل، كان سرعة ركانة ما حدش يغلبه، وكان كافرا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى تعالى صارعني. طيب إذا صارعتك هديك الغنم دي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم صار ويغلبه، مع انه ما كانش معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان مصارعا، ما كانش مصارعا صلى الله عليه وسلم، لكن ركانة كان مشهور في الناس. فيقوم يقول له لا طب تاني وحزود لك وديك غنم تاني اكتر، صارعني تاني، صارعه ثانيا، وبعدين لقى الغنم تحته راحت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ما نجمعش عليك الغنم، الغنم ضاعت وغلبناك، لا كفايه حاجه واحده غلبناك خد الغنم بتاعك. شوف كرم خلقي عليه الصلاه والسلام، كرم الخلق كان السبب في اسلام ركانة بعد ذلك رضي الله عنه. سبق سلمة ابن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة جميلة وطويلة ما فيش وقت نقولها الآن، لكن أبي سلمة بن الأكوع كان عداء عظيما من أسرع الناس عدوا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هنا ناس بيرفعوا حجر وما أنكرش عليهم، معناه إن هذا لا شيء، يعني رفع الحديد إنسان يلعب حديد ويقوي جسده على ذلك. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. ليه؟ لك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق، السبق والسبق، السبق المصدر، يبقى هنا سابق سبقا، والسبق الجائزة، الجائزة. يبقى هنا يقول لا سبق يعني لا جائزة تكون إلا في واحد من هؤلاء الثلاثة، في نصل أو خف أو حافر. طيب يقول ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، يعني عايز يقول المسابقات في آلات الحرب وما يقوي على الجهاد، في أي شيء يقوي على الجهاد مفتوح، أمال هنا يقول لا سبق، بلا سبق إما لا سبق مستحب أو لا سبق، المعنى أنه لا تعطى جائزة إلا في هذه الأشياء. هنا السبق يعني اللي جوزه العلماء زي ما هنشوف بعد كده، إن الدولة تطلع جائزة إلا حيسبق في الحاجة الفلانية كذا، إذا كان الدولة تطلع خلاص تعمل في أي نوع من أنواع السبق. إذا كان من اتنين مع بعض، واحد يقول للتاني لو غلبتني أديك كذا زي ما كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العكس لا، العكس ما يدوس، إن لو أنت غلبتني أدفع لك كذا ولو أنا غلبتك أدفع لك كذا، لا ما فيش هذا الشيء. واحد من الاثنين عشان بقاش نوع من المقامرة، واحد من الاثنين فقط هو اللي بيتبرع من عند نفسي، تعالى نتغالب وإذا أنت غلبتني أدي جايزة كذا. إذا هذه قد يحمل عليها هذا الحديث لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يبقى في هذه الأشياء يجوز لواحد يطلع العوض ويعطي. فإذا كان الدولة هي اللي بتطلع فالأمر يكون أوسع من ذلك، ويجوز أن يكون على أي نوع من أنواع المسابقة، مسابقة علمية، مسابقة فكرية، مسابقة في صنع آلات، مسابقة في صنع حاجات علمية حسب. يقول ويتعين حمله على المسابقة، وقلناه ذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماع، تحريم الرهان يعني ان يحصل مراهنة، نحط رهن معين ان واحد يعني يضع هذا الرهن، لكن من الدولة حتكون نوع من الجعالة، من دولة جعالة ما هيش رهن، الرهن من الانسان يرهن انا احط دي لو انت غلبتني في المصارعة تاخد الحاجة اللي انا حطتها، فلك في هذه الثلاثة فقط في غيرها لا من جس هذا. يبقى دي الصورة اللي بنحمل عليها تحريم الرهن. تحريم الرهن اقول لك تعالى غلبني واذا غلبتني حديك البتاعة دي، يبقى هنا هذا انا اجعل هذه رهن، يعني ان وقفه وراهنه ومعلقه بان انت تغلبني تاخدها، ما غلبتنيش هي بتاعتي زي ما هي، يبقى هذا الرهن اللي فيه. اختلف العلماء في انه كل واحد يحط رهن، عند جماهير العلماء المنع منها، كان عند شيخ ابن تيمية بيرى ان ما فيهاش حاجه، لو يؤيد ابن القيم في هذا الشيء، انما هذه الصوره يعني لعلها المحموله على قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافه. يقول لنا ابن قدامه السبق المسابقه والسبق الجعل المخرج في المسابقه. شروط المسابقة، المسابقة حتكون بين الخيل مثلا، يقوم يقول لك تعيين المركوبين والراميين بالرؤية، يقولنا المزاريق اللي هي آلات الرمي، آلات الرمي من رماح قصيرة ونحو ذلك. يبقى هنا يقول تعيين المركوبين والراميين بالرؤية لأن القصد معرفة جوهر الدابتين. أشوف يقول لك إن الغرض من المسابقة إيه، أشوف الخيل ده جيد يقدر على الجهاد، يقدر على الجري، يقدر على الحمل. في الماضي كان أنت بتدرس الفقه تقول إيه مسافة بريد، مسافة بريدين، مش تاخد هذا الشيء، يقيس لك بالفرسخ، يقيس لك بالميل، يقيس لك بالبريد، يقيس لك هنا البريد يعني المسافة اللي بيقطعها خيل البريد. كانوا في الماضي من بلد لبلد، من محافظة لمحافظة، عايزين البريد يوصل منها، خاصة بريد السلطان يوصل. البريد يوصل ازاي؟ مقسمين الارض الى مسافات، يقول لك ان هذه المسافة ثلاث فراسخ يبقى بريد، ثلاث فراسخ بريد. يبقى من هنا لهنا الخيل بتاعة البريد هتقطع المسافة دي جارية واحدة فقد ايه؟ يبقى هنا هيحمل البريد من هذا المكان من عند السلطان مثلا، وحيجري الفارس بالحصان بتاعه لغاية نوصل للمحطة اللي هي آخرها، يتعب هذا الفرس بتحددها ابتداء، وصل فيها بيكون فارس هناك مستعد في هذا المكان ياخد منه ويبتدي هو يجري فيه بهذا. يبقى كأن الخطاب اللي طالع من السلطان جرى لغاية ما وصل من الشام إلى مصر ما وقفش، ما وقفش ليه؟ إنه بيوصل لغاية محطة معينة طدي يسلمها التاني يجري بيها ليوصل، هذه اسمها البريد. البريد المسافة التي يقدر الفرس أن يقطعها فيها من غير ما يحصله كلل ولا إعياء، يبقى هذه مسافة. مقسمين بقى المسافة بين البلدان على هذا الشيء، يقوم يجهز. طب إيه الخيل اللي هتعمل؟ يبقى بالمسابقات يعرفوا يوصلوا الخيل الجيد اللي يصلح أن يكون في هذه الأماكن مثلا. يبقى تعيين المركوبين، تعيين الراميين، إذا كان مسابقة في الرمي يبقى حنعين مين اللي حيرمي من هنا ومين اللي حيرمي من هنا. الشرط الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين، إذا كان واحد حيركب حصان مش حيجيب الثاني يركب جمل، يسابق الجمل حصان، الفايدة في هذا الشيء؟ يبقى خيل سابق خيل، ومن أصحاب الخيل يستعينوا بالله سبحانه أنه يقوي الخيل بتاعه على مثل ذلك القوس. يبقى هنا هنقول دبير بقوس. النشان الآن بيتعلم إزاي يسدد بالبندقية، مش حجيب إنسان بيضرب مسدس والتاني بيضرب ببندقية والتاني بيضرب بصاروخ، أو دي بندقية قديمة وبندقية جديدة ونقول لا، لازم أدي لده وده الاثنين ده زي ده، يقوم حيتبين لي قوة الرامي نفسه إن هو قوة تسديد والإصابة في الهدف، هل ده بينشن أصح ولا ده بيسدد أصح؟ يبقى لابد من اتحاد الآلتين. اتحاد المركوبين أو القوسين من نوع، فلا تصح بين عربي فرس عربي يعني وهدين، ولا بين قوس عربية وفارسية، لابد يكون المدفع اللي معده زي المعدة السلاح اللي معده، لأن عايز أشوف التصويب في الهدف مين اللي بيصيب صواب، يبقى لابد من اتحاد الآلة. الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، تحديد المسافة بما جرت به العادة، لأنه لو جعل مسافة بعيدة جدا يبقى في النهاية الخيل هيحصل له حاجة، وأنا مش غرض أن أنا أؤذي الخيل لكن غرض أن أنا أدرب الخيل على الجري. طيب يقول لنا لو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو مزاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوته. عايز يقول يعني في الرمي، أما حدد أنت هترمي بندقية ده بندقية، والبندقية دي الهدف بتاعها بتجيب لي 50 متر قدام، أجي أحط لك الهدف على بعد 100 متر أقول لك هات، هتجيب مش هتجيب حاجة، يبقى هنا أحط في الهدف اللي مثله تصيبه. طيب يقول لنا الرابع علم العوض وإباحته، يعني حيتسابق الاثنين، ده حيرمي بالبندقية وده بيرمي بالبندقية، العوض ايه حندي ده، الجائزة ايه، وتكون هذه الجائزة مباح، ما يكونش الجائزة إزازة خمرة، كنت الجائزة اللحم خنزير، يبقى الجائزة تكون شيئا مباحا. الخامس ويقول لك الرابع برضو يدوس حالا ومؤجلا، يعني نقول انه اللي هيكسب في النهاية هنعمل تصفيات وبعد شهر هتطلع الجوائز ما فيش مانع. الخامس خروج عن شبه القمار، الخروج عن شبه القمار، ما يبقاش الشيء اللي انت بتعمله ده يشبه القمار. ده الصورة اللي يمكن اتكلمنا فيها من شوية، وقلنا الجائزة واحد من ثلاثة، اما الدولة بتطلع بتدي الاثنين، سواء الدولة او هيئة من الهيئات او جمعية من جمعيات، المهم حد غير الاثنين، ومثلها انسان خارج، انا عامل مسابقة في اللي يعمل بحث الفلاني هنديله جائزة من عندي انا، جائز ما فيهاش حاجة، يبقى دي صورة جائزة. صورة تانية أن يكون أحد الاثنين يقول للآخر تعالى إحنا الاثنين نستبق، لو غلبتني حنديك كذا، يبقى الرهن من واحد من الاثنين، يبقى قال لك يكون في نصل أو خف أو حافر هذا الجائز فيه. طيب إذا كان في غيرها طالما أنه سمح بذلك في ماله الرادح أنه لا مانع من ذلك. طيب النوع الثالث يقول لك الهفاء القمار، أنه يكون الاثنين، ده يقول لك والله غلبتني تدفع لي أدفع لك كذا، أنا غلبتك تدفع لي كذا، قال لك هنا فيها شبه من القمار، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفرض هذا الشيء وفي الشبه من القمار ولا غيره، بل هذا العدل إنه اللي حيحفز كل إنسان عشان يحافظ على اللي عنده، وإلا لو إنه واحد بس اللي بيقول لك لو غلبتني أديك كذا، طيب هو بيطمع في هذا الشيء، ولكن ما ممكن يقول لك ولا أغلبك ولا غيره، أنا مش هدفع حاجة مش هخسر حاجة، دائما الخوف من الخسارة يخلي الإنسان إنه يحاول ويجد، فلذلك اختار شيخ الإسلام إنه لا مانع من أن يكون الدافع الإسلام هذا وهذا، أو ده يحط حاجة ويحط هذا، واللي يكسب يأخذ الاثنين، إنما هذه اللي رفضها جمهور العلماء، قالوا إن دي فيها شبه القمار فالإنسان يبتعد عنه. أهدي هنا هنشوفها يقول لنا إيه، إن كان من الإمام العوض يعني على أن من سبق فهو له جاز، ولو من بيت المال، ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين. طيب أو كان من أحد غيرهما زي زي الدولة بالضبط، أو من أحدهما برضو يجوز. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، من أحدها مش من الاثنين، مش ده يحط وده يحط واللي يكسب ياخد الاثنين، لا واحد بس اللي بيبيع. قال لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد صحيح الأبي. فإن أخرج دي الصورة بقى اللي مختلف فيها هي شوف يقول لك إن أخرج معا لم يجوز. إن أخرج معا لم يجوز. أخرج معا يعني يقول لك أنت حط ميت هنا ونحط ميت هنا واللي يسبق يأخذ الميتين. يقول لك لا لا ما يجوز لأنه قمار إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الخيل ثلاثة فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء وذكر ما شاء الله هذا كله أجر. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه. هذا حديث صحيح. فذكر فرس الشيطان اللي في المقامرة. قالوا طيب ما كانتش دي صورة المقامرة هتبقى أنهي صورة من صورة المقامرة؟ لأنه لازم يكون فيها صورة من الصور. هذه صورة المقامرة. حمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل. مراهنة واضح من الرهن البقايا. ده بيطلع حاجة أعدها ولا يطلع حاجة طلع مية وطلع. واحد حيكوش على الاثنين لما يكسب يبقى فيهم واحد خسران وواحد كسبان. إلا بمحلل لا يخرج شيئا. إلا بمحلل. ودي الصورة اللي يعني ابن تيمية قالوا عن المحلل زود إيه يعني فيها ما فيهاش إلا هتبقى حيلة من الحيل اللي فيها. وبه قال ابن مسيب والزهري وحكي عن مالك قال لا أحبه. وعن جابر بن زيد وقيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا قال هم أعف من ذلك. يعني كأنه اللي روى هذا عن الصحابة ليست روايته صحيحة. الصحابة أعف من إن هم الاثنين يطلعوا ده رهن وده رهن وبعدين واحد يأخذ الاثنين. ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما. يعني صورة المحلل هذه شبه أنه يعني المأخوذ بها إن إذا كان اثنين قلت تعالى سابقني إذا غلبتك أديك كذا وإذا غلبتني تدفع لي كذا. ده طلع ولا طلع ركنا لا يجوز القمار. طب جه واحد ثالث قال وأنا أدخل معك فيها مش هدفع حاجة لكن لو كسبت أخذ أنا كده. قالوا هذه تصرفها عن المقامرة لأن صارت الآن مخاطرة بواحد ثالث ما بقتش الاثنين إلا إذا كان الثالث ده مجرد للتحليل. يعني الثالث مش هيغلب ولا غيره عارفين أنه هو اثنين حيسابقوا على فرسان جامدة وده الفرس بتاعه ضعيف بس عاملينها هروبا يبقى حيلة من الحيل يبقى لا يجوز ذلك. يقول يكافئ مركوبه هذا المحلل مركوبيهما في المسابقة ورميه رميهما يعني في المناضلة رمي الرماح والرصاص وغيره. لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يعني هنا لو صح هذا الحديث يدي هذا المعنى إذا ما فيش وجه لأن حد ينكر هذا الأمر لكن الحديث ضعيف. الحديث صحيح. من أدخل فرسا بين فرسين معناه اثنين في مسابقة كل واحد مطلع رهنا وبعدين اللي يكسب هياخد الاثنين. راحوا جايبين واحد ثالث علشان يبقى الشغل بتاعهم حلال. الثالث هذا جايب حصان زي الحصان المولود يبقى في احتمال هو يكسب واحتمال يخسر. فقال لنا هنا في هذا الحديث وهو لا يأمن أن يسبق يعني ممكن يسبق وممكن يسبق لا يأمن واحد من الاثنين قال بهذا ليس قمارة. لكن أدخل الفرس بين الفرسين اللي هم المتراهنين وهو عارف فرسه خسران خسران يبقى على ذلك هو مجرد تحليل وهذا يكون قمار. قال فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز من غير محل دل قلنا في أول كلام وإن كان الأمر الصورة دي صورة فيها شيء من المخاطرة فيها شيء نخاف إن احنا نقول بها إنه واحد يقول للتاني تعالى أنا حط 100 جنيه وانت تحط 100 جنيه اللي يكسب ياخد الاثنين. هنا هذه الصورة اللي جاء في الحديث الضعيف لو دخلوا فيها واحد ثالث يبقى مش أمر ما فيش الثالث بهذه الصورة صورة قمار. ابن تيمية يقول هذه الصورة من غير محلل أصلاً هي العدل الأولى والأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر. يعني عايز يقول إن الإنسان طالما يحس إنه هيخسر يقوم يحاول قدر المستطاع إن هو يغلب عشان ما يضيعش عليه المال اللي دفعه كيف هو سيأخذ عليه. وبناء على ذلك هتبقى في الأشياء الثلاثة فقط اللي مذكورة في هذا الحديث. فإن سبق معا ركب دحصان ودحصان الاثنين وصلوا مع بعض ما فيش أول وتاني يبقى على ذلك أحرز سبقيهما. أحرز يعني معناه أن كل واحد في الوصمة ما دفعش التاني حاجة ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق ولم يأخذ من المحلل شيئا لألا يكون قمارا. وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين يعني كسب الفلوس المطلحة ده والآخر لوجود شرطه. ويسن أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني المعنى بيقول إن أفضل إذا قلنا حيكون مسابقة بين خيل ده حيبتدي من هنا والتاني يبتدي من هنا يبقى هذا هيقدر يوصل لهناك وده يجي على الناحية الأخرى. ليه هذه الصورة؟ كان الصحابة يفعلون هذا الشيء لعل الصحابة يعني بيفعلوا هذا الأمر لحكمة من الحكم أو هو ده اللي تيسر أو هو ده اللي كان معروف عندهم. لكن إيه المانع أن يكون الاثنين في خط واحد يبقى بيجروا مع بعض ويبان مين المتقدم على الآخر؟ هنا الراجح أنه لا فرق بين هذه وبين هذه. لكن يقول لنا هنا إن قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين وعن ابن عمر مثله ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. يعني الصحابة كانوا يتمرنون يعملوا مسابقة جري ويقفوا يضحكوا دول بيبتدوا من ناحية دي ودول من ناحية دي إذا وصلوا التقوا يضحك بعضهم لبعضهم بيجروا وإذا جاء الليل كانوا رهبانا. يبقى اللعب والضحك هذا في وقت الاستعداد للتمرين للجهاد في سبيل الله. فإذا كان وقت الليل لا ما فيش وقت للضحك بالليل إنما كانوا رهبانا رضي الله عليهم. ويروى مرفوعا ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ويكره للأمين والشهود هذا ضعيف الحديث ضعيف ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب عيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه وحرمه عقيل. شوف شوف الله يكره للأمين عشان تقاش عصبية وداهلية قاعد احنا هنشجعوا دول ودول هيشجعوا دول يقوم اللي بيلعبوا مع بعض يبقى في قلوبهم حنق على بعض كل واحد شايف الجمهور بتاعه بيشجعه عايز يغلب تاني ويقهره ويكسره بأي صورة مشروعة أو غير مشروعة. يقول لك لا يكره ذلك انه أمر تشجيع بالارتفاع في الصوت وان اعمل فيه وخلي فيه يقوم الإنسان ياخذ لوسة وهو بيصارع خصمه يبقى عايز يقتله ويموته عشان يفرح الجمهور إلا قاعدين. لذلك يقول لك لا يكره هذا إنه يمدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ. ليه؟ لأنه بيكسر قلب الآخر والغرض في النهاية من المسابقات دي إنما هو رفع الروح المعنوية للاثنين. يبقى هنا لما إنسان بيخطأ ولا بيتغلب بنشكر الجميع ده وده الغالب والمغلوب اللي كانوا يسمونها في الماضي الروح الرياضية اللي الآن بقت لا ما فيش كلام من ده خالص. الأمر إن الجمهور بيشجع ده عشان يكسر التاني ويقتله ويحضر الألت رسول مش عارف ايه علشان يروحوا بالمولوتوف ويقتلوا اللي بيلعبوا ويعملوا. لا دي مش رياضة دي مش رياضة. رياضة الغرض منها انه تشجيع على الجهاد في سبيل الله سبحانه. بيجري في الكورة بيجري في المش عارف ايه في السباحة في كده لكن في النهاية في غرض معين الجهاد في سبيل الله. اما انه اغراء الناس بعضهم ببعض ايغار القلوب والنفوس الحقد يكون فريق بينزل مع تاني بتوعيده قبلها هنعمل فيكو هنخلي فيكو هذا ليش لا لا مش هو ده اللي بيطلبه الإسلام. هذه عصبية وجاهلية صلى الله العفو والعافية. المسابقة جعالة لأن الجعل في نظير العمل. المسابقة جعالة زي ما قلنا الجعالة اللي هي شيء مكافأة يعني مكافأة بتجعل للإنسان نظير عمل إنه أدى أو أكمل هذا العمل. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. يعني لو إنسان قال والله أنا عامل مسابقة في الشيء الفلاني اللي حيعمل كذا أنا اللي حيكسب في الحاجة الفلانية أنا حدي له مبلغ كذا مش حقوله طيب اديني رهن بهذا الشيء اديته وش عرفك أن أنت اللي حتكسب عشان اديك رهن بهذا الشيء. لا لا يؤخذ بها. يبقى إذا هذا عقد جائز يجوز له أن نلغيه. لا لغيت المسابقة قبل ما يقوم بها حد، لكن بعد ما قاموا بها وعملوا لغتها لا، هنا يلزمه الآن أنه أتعب الناس فيها. يبقى لا يؤخذ بعوضها رهن لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه، وهو السبق أو الإصابة أشبه الجعلة في رد الآبة. ولكل فسخها كسائر الجعالات، لكل يعني العامل المسبقة يفسخها، الآخر لحي العب يفسخها، إلا إذا ظهر الفضل لصاحبه. إذا ظهر الفضل يعني التاني حيغلب ولا لا مش لاعب أنا واقف، لا أنت حتتغلب خلاص، يبقى هنا إذا ظهر فضل صاحبه لا يجوز له الفسخ. فإن ظهر فللفاضل الفسخ. إن ظهر اتنين يتسابقوا على الخيل وواحد منهم خلاص هو حيغلب صعب عليه صاحبه، قال فسخت مش لح هنا مش عايز أخد حاجة ومش عايز أحرق. الأخلاق الطيبة، الأخلاق الجميلة، الرياضة مفروض أنها تعطي الإنسان نوعا من التربية، يتعلم فيها الصبر ويتعلم فيها الحلم ويتعلم فيها أنه ممكن يكون غالبا ويكون مغلوبا. أما الرياضة اللي تخلي الإنسان حقودا عايز يكسر الخصم، لا أنت كأن الغاية هي دي أنك تكسر الخصم بتاعك، الغاية منها كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بأن تجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب كفاية عليكم كده النهاردة، يبقى معادنا إن شاء الله يبقى الخميس، إلا لو حصل حاجة قبله أنا بعت لكم اعتذار إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.